بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو المجلس 13 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو نقد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى على المرسي الجهمي العنيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. باب في سورة الرحمن. قال الدارمي رحمه الله تعالى: وروى المعارض عن شاذان عن
حمزة. صفحة كم؟
538. قال الدارمي رحمه الله تعالى: وروى المعارض عن شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما،
أي ما جاء في إثبات الصورة للرحمن سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون الله سبحانه وتعالى صورة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة كسائر المخبر به عن الله سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كصورته صورة، ليس كصورته صورة. فنثبت الصورة ونفوض كيفيتها كما نثبت سائر الأوصاف ونفوض كيفيتها. نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: وروى المعارض عن شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على ربي في جنة عدن شاب جعد في ثوبين أخضرين. قال: وليس هذا من الأحاديث التي يجب على العلماء نشره وإذاعته في أيدي الصبيان، فإن كان منكرا عند المعارض فكيف يستنكره مرة ثم يثبته أخرى فيفسره تفسيرا أنكر من الحديث؟ والله أعلم بهذا الحديث وبعلته، غير أني استنكرته جدا، لأنه يعارضه حديث أبي ذر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. ويعارضه قول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وتلت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا هو الوجه عندنا فيه، والتأويل والله أعلم لا ما ادعيت أيها المعارض، أن تفسيره إني دخلت على ربي في جنة عدن كقول الناس: أتيناك ربنا شعثا غبرا من كل فج عميق لتغفر لنا ذنوبنا، وهذا تفسير محال لا يشبه ما شبهت، لأن في روايتك أنه قال: رأيته شابا جعدا في ثوبين أخضرين، ويقول أولئك: أتيناك شعثا غبرا، أي قصدنا إليك نرجو عفوك ومغفرتك، ولم يقولوا: أتيناك فرأيناك شابا جعدا في ثوبين أخضرين لتغفر لنا. فهؤلاء قصدوا قصد الثواب والمغفرة، ولم يصفوا الذي قصدوا إليه بما في حديثك من الحلية والكسوة والمعاينة. فلفظ هذا الحديث بخلاف ما فسرت، وتفسيرك أنكر من نفس الحديث، فافهم وأقصر عن شبه هذا الضرب من الحديث، فإن الخطأ فيه كفر، وأرى الصواب جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لها العلماء ورووها ولم يفسروها، ومن فسرها برأيه اتهموه. فقد كتب إلي علي بن خشرم أن وكيعا سئل عن حديث عبد الله بن عمرو: الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس، فقال وكيع: هذا حديث مشهور قد روي فهو يروى، فإن سألوا عن تفسيره لم نفسر لهم، ونتهم من ينكره وينازع فيه، والجهمية تنكره. فلو اقتضيت أيها المعارض في مثل هذه الأحاديث الضعيفة المشكلة المعاني بوكيع، كان أسلم لك من أن تنكره مرة ثم تثبته أخرى، ثم تفسره تفسيرا لا ينقص في أثر ولا قياس عن ضرب المريسي والثلجي ونظرائهم. ثم لا حاجة لمن بين ظهريك من الناس إلى مثل هذه الأحاديث، ثم فسرته تفسيرا أوحش من الأول، فقلت يحتمل أن يكون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على ربي في جنة عدن شابا جعدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شابا في الجنة من أولياء الله، وافاه رسوله في جنة عدن فقال: دخلت على ربي.
وهل النبي إذا رأى شابا قال دخلت على ربي؟
نعم.
فقد ادعى المعارض على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا عظيما أنه دخل الجنة فرأى شابا من أولياء الله فقال رأيت ربي، ثم بعدما فسر هذه التفاسير المقلوبة قال: ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة فدسوها في كتب المحدثين. فيقال لهذا المعارض الأحمق الذي تتلعب به الشياطين: وأي زنديق استمكن من كتب المحدثين مثل حماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان وشعبة ومالك ووكيع ونظرائهم، فيدسوا مناكير الحديث في كتبهم، وقد كان أكثر هؤلاء أصحاب حفظ، ومن كان منهم من أصحاب الكتب كانوا لا يكادون يطلعون على كتبهم أهل الثقة عندهم، فكيف الزنادقة؟ وأي زنديق كان يجترئ على أن يتراءى لأمثالهم ويزاحمهم في مجالسهم، فكيف يفتعلون عليهم الأحاديث ويدسونها في كتبهم؟ أرأيتك أيها الجاهل إن كان هذا الحديث عندك من وضع الزنادقة فلما تلتمس له الوجه والمخارج من التأويل والتفسير كأنك تصوبه وتثبته؟
لأنه يريد أن يطعن في أهل السنة ويقول انظروا ماذا يروون، فإن هؤلاء يروون مثل هذه الأحاديث، ثم يعود بعد ذلك فيقول لعل هذا من وضع الزنادقة. طب لماذا؟ الحمد لله. إذا لماذا تتعرض له أولا وتستدل به أولا؟ فمراده واضح، فإنه إنما يريد أن يطعن في أهل السنة والجماعة. نعم.
أفلا قلت أولا إن هذا من وضع الزنادقة فتستريح وتربح العناء والاشتغال بتفسيره، ولا تدعي في تفسيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة فرأى شابا من أولياء الله تعالى فقال هذا ربي، غير أنك خلطت على نفسك فوقعت في تشويش وتخليط لا تجد لنفسك مفزعا إلا بهذه التخاليط، ولن يجزئ عنك شيئا عند أهل العلم والمعرفة، وكلما أكثرت من هذا وشبه ازددت به فضيحة، لأن أحسن حجج الباطل تركه والرجوع عنه.
نعم، هذه قاعدة عظيمة جدا، لأن أحسن حجج الباطل تركه والرجوع عنه. نعم.
وروى المعارض أيضا عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن أبي يزيد عن أبي سلام عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا علم لي يا رب. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فتجلى لي ما بين السماء والأرض. فادعى المعارض أن هذا يحتمل أن يقول: أتاني ربي من خلقه بأحسن صورة فأتتني تلك الصورة وهي غير الله والله فيها مدبر، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، يعني تلك الصورة التي هي من خلقه، والأنامل لتلك الصورة منسوبة إلى الله على معنى أن الخلق كله لله.
هذا التأويل المعارض الحديث أتاني ربي في أحسن صورة، فادعى ماذا؟ ادعى المعنى أتاني ربي من خلقه بأحسن صورة فأتتني تلك الصورة وهي غير الله والله فيها مدبر، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برض أنامله في صدري، يعني تلك الصور التي هي من خلقه، والأنامل لتلك الصورة منسوبة إلى الله على معنى أن الخلق كله لله. يبقى تأول إضافة الأنامل إلى الله سبحانه وتعالى ورأيت ربي في أحسن صورة، أن ذلك المخلوق، الصورة المخلوقة والأنامل المخلوقة. نعم.
فيقال لهذا المعارض: كم تضحد في قولك، وترتطم فيما ليس لك به علم. أرأيتك إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله أتته فقالت له هل تدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟
نعم، هذه الصورة المخلوقة تأتي وتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ نعم.
أفتتأول
مثل الذين أولوا النزول بنزول أمره. طيب هل الأمر يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتب فأتوب عليه؟ هؤلاء لا يعقلون ماذا يقولون، فإن أولوا النزول بنزول الأمر فكيف يؤولون الكلام؟ أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ثم ينادي عباده هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتب فأتوب عليه، إلى غير ذلك. كيف يتأولون هذا؟ هل الأمر يتكلم وهل الرحمة تتكلم وتغفر؟ نعم. كذلك أيضا هنا هل الصورة تقول أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ نعم.
أفتتأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاب صورة غير الله فقال لها لا يا رب لا أدري؟
نعم.
فدعاه
يقول لصورة مخلوقة لا يا رب يا رب، يقول لصورة يا رب. نعم.
فدعاها ربا دون الله أم أتته صورة مخلوقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي، إن هذا لكفر عظيم ادعيته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأية صورة تضع أناملها وكفها في كتف النبي صلى الله عليه وسلم فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض غير الله؟
نعم، يعني كيف تتأول هذا؟ تقول هذه صورة مخلوقة وأنامل مخلوقة، فأي صورة تضع أناملها وكفها في كتف النبي صلى الله عليه وسلم فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض غير الله؟ نعم.
ففي دعواك ادعيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقر بالربوبية لصورة مخلوقة غير الله، لأن في روايتك أن الصورة قالت له هل تدري يا محمد؟ فقال لها يا رب، وهل يمكن أن تكون صورة مخلوقة تضع أناملها في كتف نبي مثل محمد فيتجلى له بذلك فيما بين السماوات والأرض أمور لم يكن يعرفها قبل أن تضع تلك الصورة كفها بين كتفيه؟ ويحك، لا يمكن هذا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، ولا يمكن هذا غير الله، فكم تجلب على نفسك من الجهل والخطأ وتتقلد من تفاسير الأحاديث الضعيفة ما لم يرزق الله معرفتها، ولا تأمن من أن يجرك الله بذلك إلى الكفر بالذي تأولت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صورة مخلوقة كلمته فأجابها محمد يا رب، أم لله صورة لم يعرفها فقال أتاني ربي، لما أن الله في تلك الصورة مدبر. ففي دعواك يجوز لك كلما رأيت كلبا أو حمارا أو خنزيرا قلت هذا ربي، لما أن الله مدبر في صورهم. في دعواك وجاز لفرعون في دعواك أن يقول أنا ربكم الأعلى، لما أن الله مدبر في صورته بزعمك، هذا أبطل باطل لا ينجع إلا في أجهل جاهل.
لكن هؤلاء لا يتكلمون بصحيح المنقول ولا بصريح المعقول، أي كلام يصرفون به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقنعوا أتباعه، فيأتون لمثل هذا الحديث أتينا ربي في أحسن صورة، فيقولون هذه صورة مخلوقة وهذه الأنامل فضع أنامله هذه أنامل مخلوقة، ولا يضرون ما في الحديث من كلمات ومعاني. فإن النبي قال يا رب، وإنه لما وضع الرب أنامله ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتجلى له بذلك ما بين السماء والأرض، هل هذا يكون في صور مخلوقة؟ نعم.
ويلك، إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر إنه لم يرى ربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، يعنون أبصار أهل الدنيا، وإنما هذه الرؤية كانت في المنام، وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة.
نعم، إنما هذا الحديث في الرؤية المنامية لا في الرؤية الحقيقية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى ربه في الدنيا. الرؤية الحقيقية رؤية العيان للرب سبحانه وتعالى بأوصافه هذه لن تكون في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، وهنا قال لن تروا ربكم حتى تموت، فكانت هذه الرؤية رؤية منامية، ولهذا قال وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله لا تدرك الأبصار يعنون أبصار أهل الدنيا، وكذلك أيضا في الآخرة يقال لا تدرك الأبصار ولو رأته الأبصار لكن تكون رؤيته من غير إدراك، وفرق بين نفي الرؤية ونفي الإدراك، فالأبصار لا تدركه دنيا وآخرة، ولا تراه الأبصار في الدنيا وإنما تراه في الآخرة. إذن ما الفرق بين الرؤية والإدراك؟ أما الرؤية فلن يرى أحد ربه في الدنيا ولا الأنبياء، ولما طلبها موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. هذا بالنسبة للدنيا. طيب والآخرة؟ ثبتت الرؤية كما في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة كالحديث الوارد في الصحيح هل نرى ربنا؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذه الرؤية. إذن الرؤية منفية في الدنيا ثابتة في الآخرة. أما بالنسبة للإدراك فالإدراك ممنوع على كل حال، فالله عز وجل لا يدرك حتى ولو رؤية في الآخرة فإنه لا يدرك، لأن أحدا لن يحيط بالله سبحانه وتعالى علما فكيف يدركه، فكيف يدركه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون ربكم ليلة البدر، أي كرؤيتكم القمر، كما ترون القمر ليلة البدر، أي كرؤيتكم القمر ليلة البدر، ونحن نرى القمر ولا ندركه مع أن هذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. فقوله هنا رحمه الله لا تدركوا الأبصار يعنون أبصار أهل الدنيا، وإنما هذه الرؤية كانت في المنام، وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وكذا، كأنه يفهم أنه في الآخرة يدرك، ففسر الإدراك بالرؤية. يبقى إذن في الآخرة يرى بمعنى أنه يدرك، لا نقول في الآخرة يرى ولا يدرك، فالإدراك غير الرؤية، الإدراك غير الرؤية. نعم. ذكر في الحاشية بعض النقولات عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة الرؤية المنامية، فيقول مسألة قال شيخ الإسلام وهو يقرر عدم رؤية الله في الدنيا، يقول ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا، كما لا نستطيع التحديق في شعاع الشمس، بل كما لا تطيق الخفاش أن تراها، لا لامتناع رؤيتها بل لضعف بصره وعجزه، كما قد لا يستطاع سماع الأصوات العظيمة جدا لا لكونها لا تسمع بل لضعف السامع وعجزه. ولهذا قال سبحانه ما قال لموسى عليه السلام إنني لا أرى في الدنيا والآخرة، إنما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني لن تراني في الدنيا، ولو كانت الرؤية مستحيلة دنيا وآخرة لما سألها موسى عليه السلام. ولهذا العلماء يقولون الرؤية حتى في الدنيا جائزة وليست مستحيلة عقلا، إنما جائزة، ولكن العبد لا يستطيع أن يتمكن من ذلك إنه ليس لديه القوى التي يتمكن بها من رؤية الرب سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل لأمكن الناس كما أمكنهم في الآخرة أن يروا الله سبحانه وتعالى، فالله ما قال إني لا أرى ولكن قال لن تراني، لن تراني في حال طلبك. قال شيخ الإسلام ولهذا يحصل لكثير من الناس عند سماع الأصوات العظيمة ورؤية الأشياء الجليلة ضعف أو رجفان أو نحو ذلك مما سببه ضعفه عن الرؤية والسماع، لا لكون ذلك الأمر مما يمتنع رؤيته وسماعه. ولهذا وردت الأخبار في قصة موسى عليه السلام وغيره بأن الناس إنما لا يرون الله في الدنيا للضعف والعجز، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يقويهم على ما عجزوا عنه، وتمام بسط هذا وتقرير له في موضع آخر. ثم هذا في تلبسه الجامية كما ذكر هنا. قال مسألة رؤية الله في المنام. طيب بالنسبة لرؤية المنام قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله نفسه مثل ما رأى في المنام، ما يجوز أن يعتقد هذا أنه رأى الله عز وجل على صفه، الذي رآه هو الله عز وجل على أوصافه أو كذا. فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لابد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه، فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. إلى أن قال: وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه، وإنما ذلك بحسب حال الرأي وصحة إيمانه وفساد واستقامة حاله وانحرافه وهكذا. إذن الرؤية المنامية هذه ثابتة، وأهل السنة والجماعة على إثباتها، ولكن لنعلم أن رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام ليست رؤية على لله على أوصافه، تقول رأيت ربي، إذن هذه صورة الرب سبحانه وتعالى، لكن المؤمن يرى ربه في أحسن صورة، والأنبياء لهم من ذلك أكمل ما يكون. وقد ورد عن أحمد رحمه الله تعالى وغير من أئمة السنة هذا الأمر، رؤية الرب سبحانه وتعالى في المنام. إذن الرؤية المنامية هذه رؤية حاصلة، أما الرؤية البصرية فلا أحدا لن يرى ربه في الدنيا، أما في الآخرة فالرؤية البصرية ثابتة بالنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع أهل العلم. نعم
شيخنا قال يمكن وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة، على كل حال وفي كل
صورة، يعني قد يأتيك في صورة غير ما يأتي آخر، فيها غير ما يأتي آخر، فالصورة على حسب الإيمان زيادة ونقص.
هذا شيخنا الفرق بين الصورة دي صورة المنام،
ولهذا قال في أحسن صورة،
في علاقة بين الصورة دي صورة المنام والصورة اللي هي الصفة لله عز وجل.
كيف يعني هنا؟
الصورة التي يأتي بها في المنام الله عز وجل بخلاف الصورة اللي هي الصفة لله عز وجل.
طبعا قطعا.
نعم
طبعا.
طب نقول مخلوقة شيخنا تيجي في المنام دي نقول مخلوقة؟
نعم
لا نقول مخلوقة،
هذه الصورة ليس صورة الرب.
نعم
لما تراه في أحسن صورة.
قال رحمه الله تعالى: كذلك روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي
كان وليه كذلك نعم
كذلك روى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة، فحين وجد هذا لمعاذ بن جبل كذلك صرفت الروايات التي فيها إلى ما قال معاذ، فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم لا ما ذهبت إليه من الجنون والخرافات، فزعمت أن النبي أن الله بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم صورة في اليقظة كلمته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا رب.
نعم هكذا فهم هذا أنه إنما كانت صورة في اليقظة، ولهذا صار يتأول. نعم
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا رب غير أني أظنك لو دريت أنه يخرجك تأويلك إلى مثل هذه الضلالات لأمسكت عن كثير منها، غير أنك تكلمت على حد الجواز آمنا من الجواب غارا أن ينتقد عليك. وقد روى المعارض أيضا عن الأعمش عن أبي وائل قال: بينما عبد الله يمجد ربه إذ قال معضد نعم المرء ربنا، فقال عبد الله: إني أجله عن ذلك ولكن ليس كمثله شيء. فادعى المعارض في تفسيره تخليطا من الكلام غير أنه قال
يقول جاء في رواية أخرى يقول أخرج البيهقي في الصفات هذا الحاشية من طريق جعفر بن عون عن الأعمش عن أبي وائل عن شقيق بن سلمة قال: بينما عبد الله يمدح ربه إذ قال معضد نعم المرء هو، قال فقال عبد الله: إني لا أجله ليس كمثله شيء. نعم.
فادعى المعارض في تفسيره تخليطا من الكلام غير أنه قال: الشخص في قوله شيء، ولا يجوز أن يوصف الله بما وصف إلا بما وصف به نفسه، فأظن به أنه يعني أن الشيء لا يخلو من أن يكون شخصا، والله لا يوصف بأنه شيء. فإن كان هذا المعارض ذهب إلى هذا التأويل فهذا محض الزندقة، لأن الله أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخالق الأشياء، ليس كمثله شيء، نور السماوات والأرض من نور وجهه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
قال في الحاشية: وقوله إذ قال معضد، هو معضد بن يزيد العجلي أبو يزيد الكوفي، ذكره أبو موسى المديني في الذيل وقال فيه إنه درك الجليل. قال الحافظ ابن حجر: ذكره أبو نعيم في الحلية قبل مرة ابن شراحيل بواحد، وبعد عمرو ديمون الأودي بواحد، وكلاهما من أهل هذا القسم، وقال لا أعرف له سندا متصلا، انتهى من الإصابة. قال الخطبي: وقد قال بعض السلف في كلام له: نعم المرء ربنا لو أطعناه ما عصانا. ولفظ المرء إنما يطلق في المذكور من الآدميين، يقول القائل: المرء بأصغريه، والمرء مخبوء تحت لسانه، ونحو ذلك من كلامهم. وقائل هذه الكلمة لم يقصد به المعنى الذي يليق بصفات الله سبحانه، ولكنه أرسل الكلام على بديهة الطبع من غير تأمل ولا تنزيل له على المعنى الأخص به. الله أعلم بثبوت هذا. نحن عندنا القاعدة: إذا ثبت الشيء فإنها تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فالله أعلم هذا يحتاج إلى ثبوت أولا. أما الشيء فهذا لا إشكال فيه، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله يخبر عنه بأنه شيء، كذلك شخص، فلا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الإخبار لا من باب الأسماء ولا من باب الصفات، فهذا إخبار عن الله عز وجل ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال: حدثناه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن الزبير عن أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه ليس من نور مخلوق إلا وله مرأ ومنظر، فكيف النور الأعظم خالق الأنوار؟ وذكر المعارض أيضا عن ابن عيينة عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: يقول داود يوم القيامة: أدنني، فيقال له: أدنه، فيدنو حتى يمس ركبته. فادعى المعارض أن تأويله أنه يدنيه إلى خلق من خلقه ذي ركبة حتى تمس ركبة داود ركبة ذلك. قال: ويحتمل أيضا أن يتقرب إليه بالعمل الصالح، فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه كان قد نصحه. ويلك
حتى لا تتكلم بباطل. نعم.
عن أي زنديق تروي هذه التفاسير ولا تسمه؟ وأي درك لداود إذا استغفر الله لذنبه ولجأ إليه واستعاذ به في أن يدنيه إلى خلق سواه فيمس ركبته؟ وما يجزئ عن داود ركبة ذلك المخلوق الذي إذا مس داود النبي ركبته غفر ذنبه وآمن روعته؟ إن ذلك خلق كريم على ربه أكرم من داود ومن جميع الأنبياء في دعواك، إذ جعله مفزعا للأنبياء ومعولا عليه في ذنوبهم، يحكم على الله في مغفرته فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء يوم القيامة دون الله. ولا بد لمثل هذا الخلق أن يكون سبق له من الله اسم في الملائكة أو في النبيين، فما اسمه أيها الجاهل؟ لو تكلم بهذا شيطان أو مدمن خمر سكران ما زاد عليك جهلا، فكيف إنسان؟ وأعجب من ذلك قولك إنه يتقرب إليه يومئذ بالعمل الصالح لا بالدنو منه. أولم تعلم أيها المعارض أن يوم القيامة ليس بيوم عمل، إنما هو يوم جزاء للأعمال التي يتقرب بها إلى الله في الدنيا، فكيف رفع الله العمل يومئذ عن جميع المسلمين وأوجبه على داود؟
كما قلنا القاعدة عندنا في مثل هذه الآثار إذا ثبتت فإنها تحمل على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، لكن لا يقال أدناه من بعض خلق فمست ركبته ركبته، وأي شرف يكون لداود عليه السلام حينئذ؟ لكن الأمر هذا يتوقف على أولا ثبوت ذلك، ثانيا كلام أهل السنة بهذا وإثبات أهل السنة بهذا، حتى ولو لم يكن من الأسانيد التي قد تكون متصلة أو غير ذلك، المهم استدلال أهل السنة. فإذا استدل أهل السنة بمثل هذه الآثار وقالوا بها وردوا بها على الجميع فهي على العين وعلى الرأس هذا الشأن. نعم
شيخنا قوله يوم القيامة ليس بيوم عمل.
نعم
ذكرتم من قبل يعني في تكليف يكون
أعد أيها المعارض أن يوم القيامة
أولم تعلم أيها المعارض أن يوم القيامة ليس بيوم عمل إنما هو يوم جزاء للأعمال التي يتقرب بها إلى الله في الدنيا، فكيف رفع الله العمل يومئذ عن جميع المسلمين وأوجبه على داود؟
طبعا هذا فيما إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، كالمعلومة يعني هذه أن يوم القيامة ليس يوم عمل، هذا إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أما قبل ذلك يحصل الابتلاء والامتحان والاختبار مثل ما جاءت النصوص في الامتحان، وكذلك أيضا أمر الله عز وجل بالسجود كذلك. فالتكليف لا يمتنع قبل استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار، أما بعد الاستقرار فلا يكون تكليف ولا عمل. نعم.
قال قلت وكذلك ما روى المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله إن الرب يبدو لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور فيكونون منه في القرب على قدر تصارعهم إلى الجمعة في الدنيا، فادعيت أن تفسير قوله هذا من القرب أنه يبدو لهم بظهور الدلالات وبذل الكرامات لأوليائه فيظهر بما فعل دلالاته وعلاماته لا هو نفسه، فيقال لك أيها المعارض بئس ما أثبت على أولياء الله.
هو يتأول كل هذا، يتأول اليدين وتأول الكلام وتأول كل الصفات، فأي خبر صح أو لم يصح في كتاب الله أو في سنة رسول الله يضع له هذه المحترزات، وإنما يذكر أخبارا ليستشنع بها الناس أو ليستوحش الناس من ذكرها، فيقول هذا يذكره من يتسمون بالسنة تنفيرا لهم من أهل السنة والجماعة وأنهم يرون ما لا يليق بالله، ثم يعود يفسر هو يعني يفسر هذه الأشياء تفسيرا ما سبق إليه. فإذا مسألة التحريف هذه موجودة عنده في القرآن في السنة الصحيحة، هذا موجود عنده، لا يريد أن يثبت صفة لله سبحانه وتعالى، كل صفة يحرف فيها، كل صفة يحرف فيها. أما القاعدة عندنا فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتاب الله وما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استدل بها للسنة والجماعة فهو حق على ظاهره، فهو حق على ظاهره، ونقول بظاهره ونفوض كيفية ذلك لرب العالمين سبحانه وتعالى. إنما هؤلاء حرفوا ليه؟ لأنهم ظنوا أن هذا الإثبات يقتضم مثالة البشر، يقتضم مثالة البشر، كيف أصابع لله، كيف كف لله، كيف أنامل لله، كيف كذا، هكذا يقولون، ولهذا يأتون إلى التحريف. ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثبت الأصابع نسبتها لله، ثبت الكف، ثبت كل هذا، الأنامل، كل ما ثبتت به النصوص واستدل به أهل السنة والجماعة من ذلك فهو على العين وعلى الرأس وعلى ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولا نقول كيف، ولا يعظم هذا في نفوسنا، لأن ربنا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي يستحضر أن يكون له أصابع لأنه قاس الله بخلقه، قال كيف يكون الله مثلنا له أصابع، كيف يكون الله مثلنا ينزل ويستوي ويبسط يده ويقبض يده، كيف يكون هذا كله لما قاس الله بخلقه. لكن نقول في كل ما ثبت القاعدة الحمد لله، قاعدة السلام، سلامة من جهة الثبوت وسلامة من جهة التأويل. من جهة الثبوت ما ثبت في ما جاء في كتاب الله وما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن السلف الاستدلال بذلك واستدلالهم بآثار حتى ولو كانت أسانيدها إذا نظرت إليها وجدت أسانيدها في انقطاع وغير ذلك، فكفى بذلك وصل السلف رحمهم الله تعالى. فإذا صححوا مثل هذه الآثار واستدلوا بها فيحق قطعي، لأن أمة السنة لا تجتمع على ضلالة، أمة السنة لا تجتمع على ضلالة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهي الأمة التي تشهد بالحق، شهدت للأنبياء ولم ترى الأنبياء، فكيف تتهم في الآثار التي تستدل بها وترد بها على البدع والأهواء. إذن انتبه بارك الله فيك، مصادر العقيدة واحد كتاب الله، اثنان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، ثلاثة ما صححه السلف وما استدل به. إياك في الجزء الأخير هذا أن تهمله، احذر، فإنك تكون قد خرجت عن سبيل المرضي عنهم وهم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة ما يستدلون بغير ثابت أبدا، ما يستدلون بغير ثابت. أهل السنة والجماعة ما يستدلون إلا بما ثبت عندهم وبما ثبت لديه. إذن هذه المصادر، هذه المصادر، ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استدل به السلف رحمهم الله تعالى على اعتقادهم وصححوه، فهذا نقبل كلامهم ولا يسعنا الخروج عما قالوه. مثل ما أثبت ابن عباس القدمين وقال الكرسي موضع القدمين، ومثل أثر مجاهد في إثبات جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ولا زال أئمة الحديث، أئمة الحديث الكبار يستدلون بهذا. فلا يمكن أن نجهل أمة ونرد ثابتا عن هذه الأمة المباركة. كيف تقبل إسنادا يأتيك من طريق رجل ولا تقبل استدلالا يأتيك من قبيل أمة؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم.
فيقال لك أيها المعارض بئس ما أثبت على أولياء الله أنهم لم يعرفوا الله بدلالاته وعلاماته وبرسالات نبيه وما أنزل في كتبه في الدنيا.
ولهذا كثير من المحققين في هذا العصر يعمدون إلى النظر إلى الإسناد الذي أمامهم ويتكلمون عليه ويضعفون أشياء وينكرون أشياء ثبتت عن السلف نظرا للإسناد الظاهري أمامهم، ولا يلتفتون إلى قاعدة الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. لهذا شوهوا كتب السنة، شوهوها وأوردوا عليها الموارد حتى فرغوها مما استدل به أهل السنة والجماعة في مسائل وفي قضايا. قالوا هذا لا، هذا ضعيف، هذا لا يثبت، هذا سند كذا، هذا في انقطاع، ولم يلتفتوا إلى ما استدل به أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحديث والسنة، الذين هم أهل الحديث والسنة. نعم.
فيقال لك أيها المعارض بئس ما أثبت على أولياء الله أنهم لم يعرفوا الله بدلالاته وعلاماته وبرسالات نبيه وما أنزل في كتبه في الدنيا قبل مقامهم حتى يعرفوه بها في الآخرة، إذ ماتوا كفارا في دعواك جهالا بالله وبدلالاته. فإذا كانوا كذلك في دعواك لم يكونوا إذن أولياء الله، إذ لم يموتوا على حقيقة معرفة الله تعالى، ولا استحقوا الكرامات من الله، ولم يكونوا أهلا في دعواك.
يعني ما جاء رفض أن يكون الظهور حقيقي، أن رب يبدو لأهل الجنة في كل جمعة، فقال إنه يبدو لهم بظهور الدلالات وبذل الكرامات لأولياء. المهم تعطيل كل ما يضاف لله سبحانه وتعالى بدعوة. لو سألت لما تفعل هذا قال لأن هذا لا يليق بالله، إذ هو من أوصاف البشر. نعم.
ولا استحقوا الكرامات من الله. فإن كانوا كذلك في دعواك لم يكونوا إذن أولياء الله، إذ لم يموتوا على حقيقة معرفة الله تعالى، ولا استحقوا الكرامات من الله، ولم يكونوا أهلا في دعواك أن يبدو لهم في كثيب من كافور، بل يحتجب عنهم، إذ لم يعرفوه بدلالاته وعلاماته ورسالات نبيه إلا يوما لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
يعني الآن يظهر لهم بدلالاته وبذل الكرامات لأولياء. طب قبل هذا ما كان في كرامات أولياء ولا كان في آيات يبدو الله عز وجل بها؟ هذه الآيات التي في السماء والأرض، هذه آيات الله التي يظهر بها عظمة الرب سبحانه وتعالى، هذه الكرامات التي جعل الله عز وجل لأولياء مما هي مبثوثة في القرآن وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينكر الكرامة إلا جاهل، فالكرامة ثابتة بالنصوص الشرعية، فما الذي انضاف إلى أهل الإيمان في هذا الموقف في الجنة؟ ما الذي انضاف إليهم؟ كرامات هذه موجودة في الدنيا، وآيات ودلالات هذه موجودة في الدنيا. نعم.
إذ كل كافر ومنافق يعرفه يومئذ بدلالاته وعلاماته، فما فضل المؤمن عندك في هذا على الكافر؟ ثم فسرت قول عبد الله أنهم يكونون في القرب منه على قدر تصارعهم إلى الجمعة، أن ذلك يقرب إليه العمل الصالح، كما قال تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. ويلك أيها الحيران، إنما قال الله من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا في الدنيا بالأعمال الصالحة، لا في الآخرة يوم ترفع الأعمال عن العباد. لقد تقلدت أيها المعارض من
أي تقرب العبد، تقرب العبد من شبرا هذا بالعمل الصالح، لكن تقرب الله عز وجل منه ذراعا، هل هو على معنى تقرب العبد يعني أن كما العبد يتقرب بالطاعة فالله يتقرب بالإثابة وكذا، أو هو تقرب حقيقي؟ السلامة لا يعدلها شيء والقاعدة واحدة، فنثبت هذا على ظاهره من غير تمثيل تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
لقد تقلدت أيها المعارض من تفاسير هذه الأحاديث،
ولا هذا بات الهرولة، ومن تقرب مني ذراعا تقربت من معنى، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فهو في العبد معلوم معروف. ومن أهل العلم من قال هو نفس المعنى في الرب سبحانه أيضا، يتقرب بالإثابة وكذا، تقرب يتقرب العبد بالطاعة والعمل، وتقرب الله عز وجل بالإثابة. ومنهم من قال لا، القاعدة نعملها على ظاهرها، وهي أن الله عز وجل يتقرب إلى العبد أيضا تقربا حقيقيا، وهو سبحانه وتعالى في سمائه، فنثبت له هذا الذي أثبته لنفسه في هذا النص من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ولا شك أن من لازم ذلك الإثابة، ومن لازم ذلك المنة على العبد. أما ما ورد فإننا نقول به على حقيقته، ولا يمنع أن يكون هذا على الحقيقة. فإن قال قائل: طيب على ما قلتم هناك نسوا الله فنسيهم، أن النسيان لما كان من العبد والترك، فكذلك أيضا نقول هنا نسيهم أي تركهم فلم يثيبهم وكذا وكذا، فجعلتم هذا مثل ذلك. نقول لاستحالة أن يكون النسيان الذي هو بمعنى الذهول منسوبا إلى الله، لأن الله نفاه فقال: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. فلا بد أن تفرق بين النسيان المنفي والنسيان المثبت. فإذا لما أولنا بالدليل نسوا الله فنسيهم، إثبات النسيان، وما كان ربك نسيا، نفي نسيان. فما هو النسيان المثبت وما هو النسيان المنفي؟ لكن هات لنا هرولة مثلا مثبتة وهرولة منفية في النصوص حتى نقول نحمل هذا على ذاك. إنما نقول وما كان ربك نسيا النسيان الذي بمعنى الذهول، نسوا الله فنسيهم النسيان الذي هو بمعنى الترك، وهكذا. نعم.
لقد تقلدت أيها المعارض من تفاسير هذه الأحاديث أشياء لم يسبق إلى مثلها فصيح ولا أعجمي، ولو قد عشت سنين لقلبت العربية على أهلها إن شاء الله تعالى.
يعني حتى اللغة أنت لا تأتي حتى إلى، لا تتكلم بمنطق لغة العرب فضلا عن الأثر، فأنت قد حرمت ماذا؟ حرمت الاستدلال بالآثار على طريقة السلف، وحرمت ماذا؟ وحرمت الاستدلال باللغة على جهتها في لسان الناطق بها وهم العرب، فحرمت كل شيء، وحرمت التوفيق، وحرمت الرجوع إلى فهم سلف الأمة، وأبيت إلا أن تورط نفسك في الضلالات فتنتقل من ضلالة إلى ضلالة. ولو أن الإنسان عرف قدره ورجع إلى الفهم المعصوم وإلى المنهج السديد لأراح واستراح. ولهذا كم يعاني أهل البدع ثم يعودون في النهاية إلى الخسرة، كم يعاني أهل البدع وكم يعاني أهل المعاصي يا أخوان. والله يا أخواني ما في سبحان الله أشرح للصدر ولا أريح للبدن ولا أحفظ للمال ولا أبعد عن المخاطرة إلا لزوم الشر. تعرف أنت الآن مقتصر على زوجة والحمد لله أو كذا، يعني بالحلال، يعني أقصد تضع شهوتك بالحلال. هل الذين يتسلقون أسوارا ويتجنحون بظلام وينفقون أموال، فيأتي الواحد كل ليلة ربما امرأة أو كذا أو كذا، هل تراهم قد أفرغوا ما عندهم وسعدت قلوبهم؟ استنطق هؤلاء، اما يموت منتحر، واما يشكو هما وغما، واما تضيع حياته، واما واما يندم، ما يجد السعادة في هذا. اصحاب الدنيا تلقى الواحد يقول لك ادعو لي، والله يا شيخ انا حاسس ان انا يعني ما عدتش بحس بالقرآن ولا عدت بحس بكذا. الا الاموال كلها، كل هذه الاموال ما طمأنت قلبك ولا شرحت صدرك؟ ده احنا الواحد مثلا فينا مثلا قد يجد قوتهم وليته، ولكن نحن في جنة لو علمها الملوك لجلدون عليها بالسيوف، جنة في الصبر. وانت لا تسعد يعني السيارة هذه ولست بسعيد، الفيلا هذه ولست بسعيد. نعم يا اخواني، لان السعادة ما هي سعادة نفسية مش مادية يا اخوان. يعني واحد لو حط ايده على سيارة يبقى سعيد؟ يعني واحد لو مكث في بيت يبقى سعيد؟ اذا كان بعيدا عن مادة السعادة الحقيقية، مادة السعادة في طاعة الله، فحينئذ يشرح الله عز وجل صدرك. ولهذا انظر في الغرب وهم يعيشون في ملذات بالليل والنهار، اكثر نسبة انتحار في العالم كله تجد عندهم. فكذلك اهل البدع يتكلفون ما لم يكلفهم الله به، فيتعنون اي عناء شديد جدا، وفي النهاية تجد القلب مظلما. ليه؟ لانك لو سألته عن ربه الذي يعبده اذا هو لا يعرفه. واذا غاب عن الانسان اعظم حقيقة وهي معرفة الرب فكيف يأنس. لكن انت مهما يأتي من النصوص نثبتها وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل أشكل عليك ده سفيل برجله نملة فدهسها برجليها وكذا، يشكل عليك هذا؟ أبدا، هذا رجل فيل وهذه رجل نملة، هذه يد حصان وهذه يد هر، ما يشكل عليك أن تذكر للهر يد وأن يذكر حصان يد؟ تقول لا 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 لا، كيف للهر يد؟ لا، حصان طويل أبدا. لكل مخلوق من المخلوقات ما يناسبه من أوصاف. أضف إلى هذا قاعدة، والخالق له ما يليق به. ولهذا ما يشكل عليك أي شيء أبدا. تقول رأيت نملة تسرع، سبحان الله، إسرع، ما أحد يقول لك إسرع إيه؟ إنما تسرع السيارة، إنما يسرع القطار، تسرع الطائرة، هو في نملة بتسرع؟ نعم، سرعة تليق به. وحملت نملة، سبحان الله، حملت نملة حبة وكانت كذا، فما تقول كيف تحمل حبة؟ أو ما الإشكال أن تحمل حبة؟ إن السيارة تحمل حبات، فعلما تتعجب من حمل النملة؟ سوف يقول لك مجنون. أتعجب لأنها حملت ماذا؟ شيئا بالنسبة لها كبير. اما السيارة ان تحمل حبات فبالنسبة لها طبيعي. ولهذا اذا خرج شيء عن محمود المعروف هذا الذي يتعجب منه، هذا الذي يتعجب منه. يعني الواحد فينا لو حمل 100 كيلو قال ما شاء الله ما شاء الله، هذا فتي. ها؟ بينما تأتي الى واحد طول النهار والليل في القاع يتدرب يحمل 250 كيلو 300 كيلو، لما يحمل 100 كيلو يقال هذا ضعيف. وما ايه اللي حصل له؟ لم يعد يحمل الا 100 كيلو، وانت ما شاء الله تحمل 100 كيلو، لأن لك قوة تناسبك. فمن ضاف إليها فإذا خرج عن معهوديها صار يتعجب منه. وهذا لو قوة مناسبة، لما انضاف إليه ما لا يليق بقوته أيضا تعجب من ضعفه. فهي 100 كيلو فيتعجب من قوتك كيف تحمل، ويتعجب من ضعف هذا كيف لا يحمل هذه 100 كيلو. فالمخلوقات لا نتعجب من الإضافة إليها طالما انها ناسبت، لا مهما وصفت فلا تتعجب. فطبيعي جدا ان تسير سفينة في الماء، لكن ليس من الطبيعي ان تسير انت في الماء سابحا من شط الى اخر 100 كيلو، هذا ليس من الطبيعي. فكيف لا نقول ولله مثل الاعلى بأننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به؟ فهل كذاته ذات؟ الجواب لا. إذا ليس كصفاته صفات. ولهذا القاعدة الذهبية التي يرد بها على المعطلة ويرد بها على المثير احفظها: القول في الصفات كالقول في الذات. ولهذا الذي يتعجب أن يكون لله يدان، الذي يتعجب أن يكون له وجه، تتعجب أن يكون لله ذات، يقول لا ذات تليق به ليست كذوات المخلوقين. نقول وما الفرق إذن؟ سوف أقول أنا أنت عطلت ألف صفة وأثبتت واحدة وهي الذات، فجاء آخر فعطل ألف وواحدة وهي الذات، بما سترد عليه؟ لو قال لك ممثل إن ذاته كالذوات بما ترد عليه؟ يا من لم تجعل سمعه، يا من جعلت سمعه كالأسماع ووجهه كالوجوه، فقال لك رجل وذاته كالذوات، يعني أنت بتعطيله جدول، سمعه كالأسماع، بصره كالأبصار، وجهه كالوجوه، يداه كالأيادي، وجدت عند رقم آخر رقم وقلت وليس ذاته كالذوات، فقال آخر قد علمت وربيت على المنهج وذاته كالذوات، من أسعد بالإصابة منكما في 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 قاعدتكما؟ الأسعد هو من لم يتناقض من جهة العقل، يعني من جهة هذا الذي لم يتناقض. أنت قلت سمع كالأسماع، يد كالأيادي، وجه كالوجوه، هيبقى ذات كالذوات. لكن لما تأتي إلى الذات وتقول ذات ليست كالذوات، لهدم هذا كل ما قررته من قبل حينما قلت سمع كالأسماع. فهلا قلت في الصفات ما قلت في الذات، سمع لا كالأسماع ووجه لا كالوجوه. ولهذا خلي بالك يا أخي بارك الله فيك، كما قلنا أهل البدع يلزمهم التناقض، ما أصابوا فيه دليل على ما انحرفوا عنه. تأتي إلى المعطلة، لا ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا ينزل ولا يحب ولا يكره ولا يرضى، ليه؟ لأن هذه من أوصاف المخلوقين، ولو أثبتنا لله لاقتضى ذلك التمثيل. طيب وذاته وليس له ذات كذوات المخلوقين، لأننا لو أثبتنا الذات يكون هذا مقتضيا للمماثلة، نفس القاعدة. لا 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 لا، نثبت ذاتا لا كذوات المخلوقين، نعطل كل الصفات إلا الذات، والآخرون نمثل كل الصفات إلا الذات. ولهذا كان أكبر رد على المثل المعطلة قاعدة إن القول في الصفات كالقول في الذات، تناقض. لكن أهل السنة والجماعة طالما الشيء ثبت وصفا وإضافة للرب سبحانه وتعالى فإننا نثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونقول كما قال في محكم كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكم يعاني هؤلاء في النهاية كما قاله قائلهم حيرني الهمذان. طب حيرك ليه؟ لأنك انطلقت من عقلك. لكن قال أحمد حيرني، استطاعوا أن يواجهوا أحمد رحمه الله تعالى بشيء من التناقض، إن أحمد لم يكن يعدو شيء، أما ضرب البدن تحمل أحمد، ما اشتكى بدني جسدي، أحمد ما اشتكى، أحمد ما اشتكى، أحمد ما قال أنا حيران، أحمد يغشى عليه من كثرة الضرب، ثم يقوم فيقول ايتوني بشيء من كتاب الله أقول به أو بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. واضح واضح. ولهذا التناقض سيمة أهل البدع والضلال، سيمة أهل البدع والضلال. تجد الواحد يقرر اليوم وغدا يقرر شيء آخر، يبدأ بقى يلوى عناق النصوص حتى يبين لك أن مورد الغد ليس كمورد اليوم، ها؟ وليس المسألة أن تعرف المفسدة من المصلحة وإنما تعرف خير الخيرين وشر الشرين. ما القاعدة دي تحطنا كلهم في جيوبهم أهل البدع حطينا فين؟ في جيوبهم كلها، وكل واحد يستدل بها حينما تحصره ويظهر باطله. لا خلي بالك انت بتتكلم عن مفسدة ومصلحة من حيث هي، لكن في حاجة غايبة عنك يا جاهل يا سطحي، في حاجة اسمها في حاجة بقى راقية جدا، ألا وهي خير الخيرين وشر الشرين. أنا لا أخالفك أن هذا شر، بس انت عرفت شر الشرين؟ ولا أخالفك أن هذا خير، لكن عرفت خير الخيرين؟ وكل واحد قد ادخر القاعدة في جيبه. فإن حوصر هذا شر لا يمكن أن تخرج عن وصفه شرا، وهذا خير لا يمكن أن تخرج عن وصفه خيرا، فماذا يرد عليك؟ يقول لا نعم هذا شر، بس عرفت شر الشرين، فإنني أرتكب الشر لدفع شر الشرين. يلا روح أنت سطح بادي الرأي، تعلم وتعالى تكلم. كل مبتدع إنما يقول هذا، وقد خبأ مثل هذه القواعد التي يخبئها، وبذلك رد كتاب الله، لأن كتاب الله ما يعرف ما خير الخيرين وما شر الشرين، ولم يفرق هؤلاء بين الحق والثبات عليه وأنه خير الخيرين وبين الانتكاسة والتناقض فإنها الشران. ولكن صارت هذه عباءة يستدل بها كل واحد إذا ما أراد أن يبرر لنفسه أمام زبائنه، لكن لن يبرر لأهل الحق إنما أمام زبائنه. فإذا ولى الولد ويحيص حيصة الحمر، إيه الشيخ حصل له إيه؟ الشيخ انتكس، الشيخ فهيطلع من الباب، تعال يا ابني إنما فعلت ذلك ليختبر بأسكم، تعال تعال إنما فعلت ذلك، أنت ما تدري عن خير الخيرين وشر الشرين، يا ولدي تعال اجد. هذا هو، هذا هو، يتلعبون بعقول الناس. فلهم في كل يوم دين، بل ولبعضهم دين 5 مرات في اليوم والليلة. ودين الله واحد، إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. فين خير الخيرين عند أحمد؟ حتى طال مقامه في التعذيب، ألم يدرك أحمد خير الخيرين؟ إن خير الخيرين، بل الخيران، الثبات على الاعتقاد. القرآن كلام الله تكلم به على الحقيق. لماذا لم يدرك أحمد بن نصر الخزاعي وهو يقتل خير الخيرين في زعمه؟ لأن الخيرين ما ثبت عليه أحمد بن نصر الخزاعي. فلا نجعل تلاعب الناس في الدين خير الخيرين، ولا التخلف عن الثبات في مقام الصادق عن مقام الصادقين خير الخيرين، وإلا انقلب الدين واتهم أصحاب المنهج والصراط المستقيم بأنهم جادوا بأنفسهم بجهل بالدين، وكان ينبغي أن يختاروا أولا مقام الصادقين ليعرف هؤلاء خير الخيرين وشر الشرين. قاعدة المصالح والمفاسد، خير الخيرين وشر الشرين، في كتاب لا أنصحكم به ولا أدلكم عليه، ومن كان عنده فليمزقه تمزيقا، كتاب أخرجه أبو الحسن المأربي المنحرف المتلاعب المتلون في مسألة الإسلاميون والعمل السياسي. دين الله قلبه في هذا الباب، قلب دين الله وأعطى. إن كان الحسن بن صالح قال في مسألة، إن كان قرابيسي بر الحسن بن صالح في مسألة وقال إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، فإن هذا فيه 100 مسألة على نفس النسق، على نفس النسق، وتجد دين وتجد فتوى علماء. فاحذروا، احذروا أمثال هؤلاء، وكل يتكلم بمنهج السلف، منهج السلف. ولكن يا أبا الله عز وجل إلا أن يميز الخبيث من الطيب، ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ينبغي دعوة الخلق بكل صدق إلى لزوم كتاب الله وسنة رسول الله ولزوم منهج السلف الصالح، ولهذا فإننا نغمض أعيننا عن كل شيء إلا ما كان عليه سلفنا الصالح. علمني الإسناد صحته وضعفه، لكن علمني أن من أصح الأسانيد ما نقله الأئمة الثقات مستدلين به ردين به على أهل الجهالات طاعنين في من أنكره بالطرهات. علمني هذا، فإنها القاعدة التي أدرسها قبل البيقونية، والتي أدرسها قبل النخبة، والتي أدرسها قبل الباعث، والتي أدرسها قبل الألفية. علمني طريقة السلف فإنها أعظم الطرق. علمني هذا حتى لا أجهل أمة. فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. وإن هذا المنهج يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى صبر على تعلمه، ويحتاج إلى ثبات عليه وتعليمه ونشر. قال الله تعالى: وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بصبر تدفع به الشهوات، وبيقين تدفع به الشبهات. نعم.
ثم قلت: وهذا كقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى: إنه يدنو المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قلت: فتفسير كنفه نعمته وستره وعافيته. فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجاة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لجميعها منكر وعلى من آمن بها مغتاظ. باب في الحجب التي احتجب الله بها عن خلقه. قال الدارمي رحمه الله: ثم طعن المعارض في الحجب التي احتجب الله تعالى بها عن خلقه، فقال: روى وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما: احتجب الله من خلقه بأربع: بنار ونور وظلمة ونور. ففسره المعارض تفسيرا يضحك منه، فقال: يحتمل أن تكون تلك الحجب آيات يعرفونها ودلائل على معرفته أنه الواحد المعروف، إذ عرفهم بدلالاته فهي آيات، لو قد ظهرت للخلق لكانت معرفتهم كالعيان بها. فيقال لهذا المعارض: عمن رويت هذا التفسير ومن
نعم
أي شيء؟
معلش الأثر الماضي. ثم قلت: وهذا كقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى: إنه يدنو المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قلت: فتفسير كنفه نعمته وستره وعافيته. طيب، فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجاة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لجميعها منكر وعلى من آمن بها معطاف. يعني أنت جئت على الكنف وأولت بهذا، ها، وباقي الصفات أثبتها وهو الدنو والقرب والمناجاة. لهذا قال: فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجاة التي قالها النبي وأنت لجميعها منكر. ذكر في الحاشية: قال الخلال: أنبأنا إبراهيم الحربي قال: قوله فيضع عليه كنفه يقول ناحيته، انتهى. وقال الخلال: كتاب السنة باب يضع كنفه على عبده. أخبرنا محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: ما معنى قول إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه؟ قال: هكذا نقول، يدنيه ويضع كنفه عليه كما قال يقول له: أتعرف ذنبا كذا، أي أن نقول به على ظاهره. ومن فسره بهذا بناحيته كما فسر إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى فلا إشكال، لكن مع ماذا؟ مع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر كل كما قال هنا الدارمي، فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمنجة، كما قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال باب في الحجب.
قال باب في الحجب التي احتجب الله بها عن
خلق. المبارك هنا يعني ستره. نعم.
باب في الحجب التي احتجب الله بها عن خلقه. ثم طعن المعارض في الحجب التي احتجب الله تعالى بها عن خلقه فقال: روى وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر احتجب الله من خلقه بأربع: بنار ونور وظلمة ونور. ففسره المعارض تفسيرا يضحك منه فقال: يحتمل أن تكون تلك الحجب آيات يعرفونها ودلائل على معرفته.
يعني
أنه
كل شيء محرف، أي شيء في باب الصفات محرف عنده بالاحتمالات التي لا تتفق مع أثر صحيح ولا مع لغة مستقيمة. نعم.
فقال:
لماذا العناء هذا؟ سبحان الله، ولماذا العناء؟ نقول سمعنا وأطعنا بدل من سمعنا وعصينا، أو بدل من يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لماذا نحرف من بعد المواضع؟ نعم.
فقال: يحتمل أن تكون تلك الحجب آيات يعرفونها ودلائل على معرفته،
مثل الذي يفسر لا إله إلا الله يتعب نفسه طيلة حياته يفسر لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا كذا. طيب تعالى إلى المعاني الشرعية وإلى الدلالة اللغوية، هل تعجب المشركون من النبي أنه كان يقول لهم لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله؟ فنقل الله عنهم: أجعل الخالقين خالقا واحدا إن هذا لشيء عجاب؟ هل قالوا هذا؟ ها؟ أو ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن هذه اللفظة تفسر بهذا لاشتقاق الإله من الألوهية، أليها له إلهة وألوهية، وأنه سبحانه وتعالى المعبود، والمعنى لا معبود حق إلا الله، وهذا الذي فهمه من المشركون وتعجبوا من لا معبود حق إلا واحد والله، لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، المعبودات معبودا واحدا، هذا محل الإنكار. وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، عرفوا معنى النفي والإثبات. وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا، يبقى مقتضى لا إله الله ترك الإيه؟ المعبودات هذه كلها. ها؟ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ونعبد إلهه الذي يقول الذي جعله إلها واحدا، هذا هو الذي فهموه. فدلالة لغوية موجودة ودلالة شرعية موجودة وتفسير العرب موجود وتفسير المشركين أنفسهم موجود، ومع ذلك يتركون هذا ويقولون لا خالق إلا الله أو لا قادر اخترع إلا الله. وهل كانوا يخالفون في هذا أصلا؟ هل كان المشركون يقولون خالق غير الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. سبحان الله. فكم يتعب أهل البدع أنفسهم فيما لا طائل تحته إلا الضلال والغواي، كالذي يتعب نفسه يتعب نفسه. والله يا إخواني يمكن ما يمر علينا برنامج فتاوى مرة أربع إلا وشبهات، وكأن التكفيريين جلسوا لنا بالمرصاد، هذا أظهر ما أدري عند من وهذا أظهر عند من في مسألة الدخول على السلاطين ومسألة كذا كل يوم. طب بدل من أن تتعب نفسك في هذا، عليك أن تتعب نفسك في أخذ أي كتاب سنة وتنظر إلى الإجماع المنقول عن أهل العلم بس وخلاص، فإن الإجماع هذا لا بد له من دليل، وإن الإجماع يقطع الطريق أمام فهم يحرف. فنرد على هذه الشبهات والله الحمد والمن بالمحكم وبغير المحكم. هذا الصحابي وماذا لو؟ اثبت الأول أن الصحابي هذا حالته، والثاني ولو ثبت أن الصحابة خالف ما ذكره أهل السنة والجماعة إجماعا، فالدليل مع من والحجة تكون مع من؟ لكنهم سبحان الله يتعبون أنفسهم في هذا، تجد في بطون الكتب يطرق صحيح البخاري ويطرق أصول السنة أحمد ويأتي إلى دواوين، دواوين ما يسمع عنها، يعني هم يبحثون بغاية الدقة سبحان الله لا عن الحق وإنما عن الشبه. لماذا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، هم يريدون أثرا يلبسون به على الحق، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، هم لا يريدون حقا، ولو أرادوا حقا لأظهروا منهج السنة الجماعة. ولهذا لما يكون منهج السنة الجماعة معهم تجد الكتب لا تخرج، ها زي ما بيقول عبد المقصود كده، دول عيبوا منهم لا يقرؤون. إننا الحاكم إذا تغلب حتى لو قتل الناس حتى لو كذا يسمع له ويطاع، لكن مشكلة هؤلاء أنهم لا يقرؤون. طب وأنت مشكلتك الشهر الماضي كانت إيه؟ أنا كده تقرأ. طب ومشكلتك بقى إذا تغلب، إيه إذا تغلب فقتل، دي أيام مرسي كان يقولها. طيب وبعد ذلك هات بقى، الناس لا يقرؤون وأنت تقرأ، هات انه الراجل لو تغلب لتغلب واحد حتى لو قتل الناس يسمع له ويطاع، فين بقى هذا الكلام؟ لا قبل ولا بعد، انما كان في وقت ما يريدون. يبقى صدق الله اذ يقول فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا الفيصل بين اهل الحق وبين اهل الباطل فهم السلف، هذا فهم السلف، هذه الكتب التي ينبغي يا اخواني ان نصبر على نشرها، لابد ان نسمع الدنيا هذه الكتب، كل على قدر استطاعته، كل على قدر استطاعته، اسمع دنياك عندك كتابا والاخر كتابا والثالث والرابع والعاشر، اسمع الدنيا كتب السلف فانها النور الذي لا ينبغي ان يطفأ. نعم.
قال ففسره المعارض تفسيرا يضحك منه فقال يحتمل أن تكون تلك الحجب آيات يعرفونها ودلائل على معرفته أنه الواحد المعروف.
ياه، يعني هو ما كانش معروف أن الواحد المعروف حتى تكون حجب؟ نعم.
إذا عرفهم بدلالاته فهي آيات لو قد ظهرت للخلق لكانت معرفتهم كالعيان بها. فيقال لهذا المعارض عمن رويت هذا التفسير؟
عمن؟ ها؟ هذا السؤال المحرج، هذا السؤال الذي يكبت أهل البدع، عمن؟ ها؟ عمن؟ الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، عمن حدثت بهذا؟ فإن حدثك عن السلف فلن يكون كلام السلف باطلا، فإن حدثك عن غيرهم فلا حاجة لنا بهم. حدث لنا عن السلف. نعم. لما ظهرت الفتنة ها قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة والجماعة فيقبل حديثهم ويكتب، وينظر إلى أهل البدع فيرد حديثهم. لما وقعت الفتنة كانوا لا يسألون عن الإسناد، لأن من المتكلم؟ عمر، طلحة، الزبير، ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، ما كانوا يسألون، لأن هذه كانت الأمة، كانت الأمة. مثل ما تأتي أنت إلى جمع من كبار العلماء، هذا ابن باز وهذا العثيمين وهذا، وتريدون سؤالا فيقول لك السائل أسأل من؟ قل اسأل أي أحد، اسأل من شئت من هؤلاء، اسأل من شئت من هؤلاء. فما كانوا يسألون عن الإسناد، لأن الإسناد كان نظيفا. فلما وقعت الفتنة ودخل من دخل وتكلم في دين الله من لا يقبل كلامه قلنا سموا لنا رجالكم. فالسؤال المهم جدا، عمن رويت هذا التفسير؟ عمن رويت هذا التفسير؟ لما قلنا في كنفه، كنافه وجد من السلف، ابن مبارك يقول ستره، ابن حرب يقول ناحيته، خلاص هذا تفسير وضع عن السلف. تفسير وارد عن السلف. لما تقول بحد على المعنى المعروف عند أهل السنة والجماعة تقول هذا نطق به، فطالما السلف تكلموا بالشيء ارفع، لأن لو قيل لك عمن تقول عن سفيان، عمن ابن المبارك، عمن إبراهيم الحربي، عمن أحمد، عمن مالك، عمن الشافعي، لكن عمن المريسي، عمن الثلجي، عمن الجعد، هذا اسنادك. نعم. ومن أي شيطان تلقيته، ومن ادعى قبلك أن حجب الله آياته التي احتجب بها. نعم.
فما معنى قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ أمعناه عندك من وراء الدلالات والعلامات؟
سبحان الله، انظر بقى إلى الرد، قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أمعناه عندك من وراء الدلالات والعلامات، لأنك فسرت الحجب بهذا. ها.
أم قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ أهو عندك ألا يروا يومئذ آياته ودلائله، ولا يعرفوا يومئذ أنه الواحد المعروف بالوحدانية، وأنه ليس أحد يوم القيامة في دعواك عنه محجوب، لما أن كلا يرى يومئذ دلالاته وعلاماته وآياته، وكل يعرف يومئذ أنه الواحد الأحد.
إذا كانت الحجب هذه بمعنى الآيات التي يعرف الناس بها وحدانيته، فما معنى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ هل في كان أحد لا يعرف أنه الواحد الأحد محجوب؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عن معرفة أنه الواحد الأحد حتى أظهر لهم الدلالات. لقد مات المشركون وهم يعرفون أنه الواحد الأحد. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون. هذا كله ماتوا هم يعرفون هذا، فما الذي حجب عنه طالما أن الحجب هذه الدلائل التي يعرفون بها أنه الواحد الأحد، وهم ما كانوا محجوبين عن ذلك في الدنيا، فكيف يحجبون عن ذلك في الآخرة؟ ويكون أعلم من الله به، لأن الله ما حجب هؤلاء حال سخطه إلا وهو يعطي المؤمنين ماذا؟ رؤيته حال رضاه، فهؤلاء محجوبون عن والله أعطى المؤمنين. فيكون المعنى أن الكفار حجبوا عن معرفة الآيات، وأن المؤمنين أعطاهم الله الآيات، وبقي هؤلاء محجوبين عن الآيات التي تدل على أنهم الواحد الأحد، وغاية ما ينعم بها أهل الجنة أنه حيل بينهم وبين الدلائل التي عرفوا بها أن الله هو الواحد الأحد. ما أقبح هذا التفسير، ما أقبح هذا التفسير. نعم.
فما موضع الحجاب يومئذ؟ وكيف صارت تلك الدلالات من نار ونور وظلمة؟ وما يصنع بذكر النار والنور والظلمة هاهنا في الدلالات والعلامات؟ قلت وكذلك حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره.
نعم، ورد النور ورد النار.
ثم قلت فتأويل الحجاب في هذا الحديث مثله في الحديث الأول هي الدلالات التي ذكرها، وعلى أن الدلالات كشف عن الشيء لا حجاب ولا غطاء.
نعم، يبقى حجابه النار يعني بما فسر به من قبل، دلالات وعلامات يعني. طيب ولو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، هل تثبت الوجه والبصر؟ هذا النص عندك، تثبت الوجه والبصر أيضا يحرف. نعم.
ثم قلت فتأويل قوله لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه لو كشف تلك النار لأحرقت سبحات وجهه ذلك العلم الدال عليه.
نعم.
قلت ويحتمل قوله سبحات وجهه سبحات يعني وجه يعني ذلك العلم،
أي سبحات وجهه ذلك العلم، ذلك العلم. شوف العلم بقى، شوف العلم الغزير الدقيق، يبقى سبحات وجهه وجه ذلك العلم، وليس وجه الرب سبحانه. نعم.
وذلك العلم وجه يتوجه برؤيته إلى معرفة الله كقوله فثم وجه الله.
سبحان الله. لأن العلم إيه؟ يتوجه به معرفة الله، يبقى سبحانه وجه عن العلم. طب وما انتهى إليه بصره؟ العلم له بصر برضه؟ ها؟ ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ يبقى العلم له بصر؟ أي شيء خلص، أي شيء. طيب نقول عمن رويت هذا التفسير؟ عمن؟ اعلموا يا اخواننا هذا، بارك الله فيكم، هذا السؤال الاول عمن، لان السؤال هذا عن ايه؟ ها؟ عن فهم السلف، يعني عمن رويت هذا الفهم. الكتاب ياتي بالايات ويهرب، السنه ياتي بها ويؤول، اهو عند السنه. وما قال الحديث هذا غير ثابت، وما قال الحديث هذا غير ثابت، لا الحديث هذا ثابت ويؤوله يحرفه. فإن استدللت هذا حديث واضح، أي يقول لك واضح عندك، إذا ما الفرق بين كلامك وكلامه؟ عمن رويت هذا التفسير؟ عمن رويت هذا التفسير؟ زي مسألة الخروج، لو اختلفت معه عمن رويت أن المسألة خلافية، قبل ما تناقشه أنت عمن رويت؟ هذا ابن الزبير، ابن الزبير ولا حسين قالوا المسألة خلافية؟ لا، فهم لما يعني وقعت عين يستدل لها. انت رجل تعي العلم وضابطة، احنا بنقول عمن رويت ان المسألة خلافية، لا يستدل بواقع ولا بفتوى ان هذه المسألة خلافية. عمن رويت؟ قال الحسين، رويتم عن الحسين المسألة خلافية؟ قالوا عن ابن الزبير، رويتم عن ابن الزبير ان الخروج على الحاكم الظالم مسألة خلافية؟ خلي بالك يا محمد عبد ربه، ما انت فلاح زي، لابد نقف على حقيقة الشيء. عمن رويت؟ ما تقوليش وقعت ايه، ما تقوليش وقعت ايه. يعني انا الان لما اتساوق باليمين تقول لي مثلا من اهل العلم من يرى التساوق باليمين، هل انت تستطيع ان تسيب لي قول أنني أتسوق باليمين، أنني أرى التسوق باليمين لا بالشمال، لأنك رأيتني وش دراك يدي فاخذل ولا شيء فتسوقت باليمين، ها حصل طارئ تسوقت باليمين، وقعت العين ليست دليلا فضلا أن تعارض به الدليل، فضلا أن تنسب إلى السلف أنهم اختلفوا في هذه المسألة. عمن رويت أن الخروج على الحاكم الظالم مسألة خلافية؟ عمن رويت أن المظاهرات جائزة؟ عمن رويت؟ يبقى إذن عمن هذا السؤال مهم جدا، واخد بالك يا عبد الله؟ يبقى أي واحد يقول قول تقول له إيه؟ عمن رويت؟ تقول له إيه؟ ها؟ عمن رويت؟ فالعلم يا عبد الله ها؟ كلام الله، كلام رسوله، وأقوال الصحابة والتابعين، مثل ما كان إبراهيم الحرب يقول كان أحمد يعلمنا منذ كنا غلمانا ها أن الإيه؟ اتباع كلام النبي وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، دي تسمى على الدرس القادم، حفظوا أثر إبراهيم الحرب. ماشي، واضح يا إخواني؟ عمن رويت يا عم عمرو، الرجل عامل كتاب عندكم، رجل عامل كتاب عندكم إعلام الخلف أن السلف لهم قولان، إحنا بنقول عمن رويت بس، عمن رويت أن هذه مسألة خلافية؟ عمن رويت؟ سؤال واحد بس. أنت استطعت أن تصنف كتابا فلتأتي لنا بجواب مختصر في سطر عن هذا السؤال، عمن رويت أن المسألة خلافية؟ عمن رويت؟ يبقى في كل مسألة يخالف فيها البدعة والأهواء ويقر البدعة وخلاف السنة، سل هذا السؤال عمن رويت؟ عمن رويت؟ لأنه لو روى فعلا قوله حقيقة عن السلف أو بعضهم فلن يقال ضلال، حتى لو روى عن بعضهم ما يخالف نقول أخطأ اشتبع للأمر، إلا أن يعلم بالحق فيصر على القول بقول فلان وعلان، نقول هذا أنت على الباطل وإن كان هو معذور. نعم.
كقوله فثم وجه الله قلت قبلة الله، فيقال لهذا المعارض نراك قد كثرت لجاجاتك في رد هذا الحديث انكارا منك لوجه الله تعالى، اذ تجعل ما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين معقول في سياق اللفظ انه وجه الله نفسه، فجعلته انت وجه العلم ووجه القبلة. واذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاب الله النار لو كشفها عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره، فان لم تتحول العربية عن معقولها انه لوجه الله حقا كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله. نعم.
ولو كانت سبحات وجه الاعلام لقال النبي صلى الله عليه وسلم.
وإضافة البصر إلى الوجه تنفي أي تأويل له بخلاف الوجه الحقيقي. ولهذا قال أهل السنة والجماعة في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، إضافة النظر إلى الوجه وتعديه بإلى لا يحتمل إلا النظر الحقيقي. ولهذا هذا فلهذا لما استدلوا انظرونا نقتبس قال أهل السنة السياق يختلف، فرق بين انظرونا نقتبس من نوركم وبين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن النظر هنا متعدي بإلى ومضاف إلى الوجه فلا يكون إلا النظر الحقيقي، لكن انظرونا نقتبس تعدى بإيه؟ بنفس. ولهذا كان المعنى انتظرونا، فنحن نعلم أن النظر يأتي ويراد به رؤية الوجه، وأن النظر يأتي ويراد به الانتظار، وأن النظر يأتي ويراد به الاعتبار، ليس في هذا نختلف، وإنما الكلام في موضع السياق، سياق هذا في إيه وسياق هذا في إيه وسياق هذا في إيه. ونحن لا نختلف إن وجه الشيء قد يكون الصورة وكذا، لا نختلف، كما أننا لا نختلف أن اليد قد تأتي معنا النعمة والقدرة، ليس عن هذا نسأل، إنما عن السياق الوارد نسأل. فلا تهرب وتأتي في موضع الإطلاق بما يلزمك أن تأتي به في موضع التقييد، في موضع عارض عن الإضافة في وتسقط الكلام على موضع فيه الإضافة. نعم.
ولو كانت سبحات وجه الأعلام لقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النار لو كشفها لأحرقت النار سبحات وجوه الخلق كلها. وما بال تلك النار تحرق من العلم سبحاته وتترك سائره، وإنما تفسير السبحات الجلال والنور، فأي نور لوجوه الخلق حتى تحرقها النار منهم، وما للنار تحرق منهم سبحاتهم بعد أن يكشفها الله عن وجهه ولا تحرقها قبل الكشف. فلو قد أرسل الله منها حجابا واحدا لأحرقت الدنيا كلها، فكيف سبحات وجوه الخلق؟ ويحك، إن تأويل هذا بين لا يحتاج إلى تفسير، إنما نقول احتجب الله بهذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه، لو قد كشفها لأحرق نور وجه الرب وجلاؤه كل ما أدركه بصره، وبصره مدرك كل شيء، غير أنه يصيب ما يشاء ويصرفه عما يشاء، كما أنه حين تجلى للجبل تجلى لذلك الجبل خاصة من بين الجبال، ولو قد تجلى لجميع جبال الأرض لصارت كلها دكا كما صار جبل موسى، ولو قد تجلى لموسى كما تجلى للجبل جعله دكا، وإنما خر موسى صعقا مما هاله من الجبل مما رأى من صوته حين دك فصار في الأرض. وحدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب.
هذا سياق دقيق شوي. ويحك أعد.
ويحك، إن تأويل هذا بين لا يحتاج إلى تفسير، إنما نقول احتجب الله بهذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه، لو قد كشفها لأحرق نور وجه الرب وجلاؤه كل ما أدركه بصره، وبصره مدرك كل شيء.
من جهة الإدراك فبصره مدرك كل شيء. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ها؟ لو أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره مدرك كل شيء. غير
غير أنه يصيب ما يشاء ويصرفه عما يشاء.
أما الإصابة فإنه يصيب من يشاء ويصرفه عما يشاء، كما أنه تجلى لجبل فجعله دكة، ولو تجلى لكل شيء لجعله دكة، ولموسى لجعله دكة، ولكن الله سبحانه وتعالى يصرف عما يشاء. نعم.
كما أنه حين تجلى للجبل تجلى لذلك الجبل خاصة من بين الجبال، ولو قد تجلى لجميع جبال الأرض لصارت كلها دكة، كما صار جبل موسى، ولو قد تجلى لموسى كما تجلى للجبل جعله دكة، وإنما خر موسى.
قال سبحانه فلما تجلى للجبل ولو تجلى لموسى لجعله دكة، لأنه لا يحتمل أن يراه، لجعله دكة. فخر موسى صائقا من ماذا؟ مما هاله من الجبل، مما رأى من صوته حين دك فصار في الأرض. نعم، فين صورته؟ مما رأى من صوته، صوت الجبل حين دك، صوت الجبل حين دك. الصورة ما يصعق الإنسان، الصورة أسهل، لكن الصوت. نعم، يا ما لا علاقة، الجبل هذول مخلوق مش للرب. يعني لما تجلى ربه للجبل وجعله دكة خر موسى صائقا من ماذا؟ من صوت دك الجبل. وهذا أمر معروف، الإنسان قد يصعق هنا من غير أن يرى الصور. لو بيت انهدم بجوارك وحصلت الضجة الكبرى قد نصعق من غير أن نرى الصور، وقد يرى الإنسان الصورة من غير سماع الصوت، فلا يحصل له هذا. الصورة لا تخلع القلب بخلاف الصوت. نعم، يعني يا شيخ إبراهيم بس المشكل في هذا مما سمع كيف؟ نعم، من براء من الرؤية هنا علم، يعني من معالم من صوته وسمع من صوته. نعم.
قال وحدثنا موسى بن اسماعيل عن وهيب عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر، فقال انهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، ولكن الله اذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، وإنما كانت تحرق سبحات وجهه لو كشفها كل شيء في الدنيا، لأن الله كتب الفناء عليها وركب ما ركب من جوارح الخلق للفناء. وإنما كانت تحرق سبحات وجهه لو كشفها كل شيء في الدنيا، لأن الله كتب الفناء عليها وركب ما ركب من جوارح الخلق للفناء، فلا يحتمل نور البقاء فتحرق به أو تدك كما دك الجبل. فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والجوارح للبقاء، فاحتملت النظر إلى وجهه وإلى سبحاته ونور وجهه.
ليه؟ لأن الله جعل الخلق على صورة أخرى، ركب فيهم ما يتحمل هؤلاء الخلق من المؤمنين رؤية الرب سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فلا، فلن يرى أحد ربه في الدنيا، أما في الآخرة ليه؟ لعدم الإمكانية في الدنيا، لأنه غير مؤهل لأن يرى. لهذا في الآخرة يختلف الأمر. وعد الله عز وجل عباده المؤمنين، خلي بالك ما تكونش كريمة زيد من لازم، خليك معنا. فلما تجلى ربه لعباده المؤمنين في الجنة أعطاهم ما لم يعطهم من الحوادث وما لم يعطهم من القوى التي كانت في الدنيا، أعطاهم قوة بها ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
من غير أن تحرق أحدا، كما لو أن أجسم رجل وأعظمه وأكمله لو ألقي في الدنيا في تنور مسجور لصار رمادا في ساعة، فهو يحترق في نار جهنم 1000 عام وأكثر.
انتبهتم؟ يعني أنا واحد ألقي في نار ولو أجسم الناس ما يحتمل ساعة، خلاص تفتته، ما باله يحترق في نار جهنم 1000 عام وأكثر، ونارها أشد حرا من نار الدنيا 70 ضعفا، لا يصير فيها رمادا ولا يموت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ذوق عذاب، لأن أجسامهم وأبصارهم وأسماعهم تركب يومئذ للبقاء، إنما في الدنيا للفناء. ولهذا لو سبحات لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه من تأتي إليه بصره من خلقه، لأن كل الخلق هنا مركب فيهم، هذا مركب للفناء إلى البقاء، أما في الآخرة فللبقاء إلى الفناء، ولهذا احتملوا أن يروا الرب سبحانه وتعالى.
فاحتملت من عذاب جهنم ما لم تكن تحتمل جزءا من ألف ألف جزء من عذاب الدنيا. وكذلك أولياء الله تعالى تحتمل أبصارهم النظر إلى وجه الله، إلى وجه الله يوم القيامة، ولو قد أدركهم شيء من سبحات وجهه في الدنيا لاحترقوا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم تحتملها أبصارهم. فهذا تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تدل عليه ألفاظه لا ما تأولت له من التفسير المقلوب الذي لا ينقاس للفظ الحديث إلا أن تقلب لفظه كما قلبت تفسيره. فاربح العناء، فإن ظاهر ألفاظه تشهد عليك بالتكذيب بالتوحيد.
الله أكبر.
وسنذكر بعض ما ذكر في القرآن وفي الروايات من أمر الحجب ليعرضها كل عاقل على قلبه هل ينقاص شيء منها على ما تأولت. وأول ذلك ما رويته أيها المعارض عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أفيجوز أن يتأول هذا أن الله لم يكلم بشرا إلا من وراء الآيات والعلامات؟
طبعا ليس في هذا استدلال لمن زعم أن الله عز وجل لا يرى، واستدل بهذه الآية من المعتزلة وغيرهم بقول الله: لا يدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. وذلك لأن عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظمه على الفرية. ثم تلت: لا تدركه الأبصار، يعني فسرت بأن هنا هيكون معناه يعني لا تدركه في الدنيا بمعنى لا ترى، ولكن الأوضح هو ما قرره أهل السنة والجماعة أنه فرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية، بين نفي الإدراك ونفي الرؤية. فالأبصار لا تدركه لا في دنيا ولا في آخرة، ولكن الأبصار تراه في الآخرة لا في الدنيا. أما الرؤية فثابتة في الآخرة لا في الدنيا، فإن النبي نفاها ولم يستثني نفسه، فقال: إن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، وقال: لن تروا ربكم حتى تموت، ولم يستثني النبي نفسه. ولو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج رؤية حقيقية لكان أجل ما يذكر في القرآن وفي السنة. فالله قال: سبحان الذي أسرى بعبده، آية، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلو كان قد رآه سبحانه وتعالى رؤيا حقيقية لكان هذا أجل ما يذكر في القرآن، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه هذه الرؤية الحقيقية، بل الثابت عنه كما عند مسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور أن أراه. وقال في حديث الآخر: رأيت نورا، رأيت نورا. وما ثبت عن السلف كابن عباس أنه رأى ربه مفسر بما عند ابن عباس بفؤاد، وليس أنه رأى ربه بعين رأسه، فهذا لم يثبت لا عن صحابي ولا عن تابعي. وهذا ما نفته عائشة، بيد أن استدلالها بالآية لا تدرك الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار يعني في الدنيا، وإن ولكن كما قلنا الذي استدل به أهل السنة والجماعة هو بأنه فرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية، أما الإدراك فهذا قائم دائما أبدا. ولا يصح أن تستدل بنفي الإدراك على نفي الإيه؟ بنفي أن تفسر نفي الإدراك بنفي الرؤية كما فعلت المعتزلة، بمعنى أنك تقول لا تدرك الأبصار، يعني بمعنى أنه لا تراه الأبصار أبدا، وإنما نستدل مع أدلة الرؤية بأن نفي الإدراك دل على ماذا؟ على الرؤية وليس على نفي الرؤية. نفي الإدراك دال على الرؤية، ما وجه ذلك؟ ها، نفي الإدراك دال على إثبات الرؤية، إثبات الرؤية، ما وجه ذلك يحيى؟ الأول بين الوجه ثم استدل لما للوجه لما استدللت به، أن الإدراك أخص من الرؤية، وبعدين الأخص كان فيه دلالة على ثبوت الأعم. فهنا حينما تريد أن تنفي دخولك المسجد هنا أصلا، هتقول إيه؟ أنا لم أجلس أمام الشيخ، أنا ما كنت جالسا أمام الشيخ، لم أجلس أمام الشيخ اليوم، ها؟ لم أجلس أمام الشيخ اليوم، وأنت تريد أنك لم تدخل المسجد قط؟ لا، لكن تقول لم أدخل المسجد، والله ما دخلت المسجد اليوم. واحد قال لك أنت جالس أمام الشيخ، قلت له لا والله ما دخلت المسجد اليوم. ما دخلت المسجد اليوم يبقى نفيت الدخول ونفيت أن تكون أمام الشيخ. لكن حينما تقول والله ما جلست أمام الشيخ اليوم، هيقوم السائل يقول لك إيه بقى أو المستمع يقول لك إيه؟ آه بس حضرت يعني، تقول له آه حضرت. فحضرت لا تنافي إن ما جلست أمام الشيخ. واضح يا إخواني؟ فلو أردنا أن ننفي العام هذا نقول إيه؟ ما دخلت المسجد. يبقى ما دخلت المسجد نفي للدخول ونفي للجلوس أمام الشيخ. لكن لو أردت أن تنفي الأخص تقول ما جلست أمام الشيخ، ونفي الأخص ما جلست أمام الشيخ إثبات للأعم أنك حضرت ولكنك لم تحضر ولم تجلس أمام الشيخ. فنفي الخاص يدل على إثبات العام، ولو أردنا نفي العام ها لنفينا هذا العام، ونفي العام يدل ينفي الخاص، فنفي العام ينفي الخاص، ونفي الخاص يثبت العام. فلا تدركه الأبصار نفي للخاص، نفي الإدراك وهو إثبات للرؤية. ولو كان لا ترى الأبصار لقال لا ترى الأبصار وبالتالي ولا تدركه. فنفي الرؤية يلزم منه نفي الإدراك، ونفي الإدراك يلزم منه ثبوت الرؤية. واضح يا إخواني؟ أحد يعيد هذا؟ قول يا هشام. ها، لو استدل مستدل على نفي الرؤية بالآية لا تدركه الأبصار فكيف ترد عليه؟ من الرؤية. نفي الإدراك والأخص يثبت العام وهو الرؤية، ولو كانت الرؤية منفية لكانت الآية لا تراه الأبصار وبالتالي لا تدركه. ومما يدل على التفريق بين الرؤية والإدراك ها ما استدل بيحيى في قول الله عز وجل فلما تراء الجمعان تراء بحصلت الرؤية ولا لا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون، فدل هذا على أن الرؤية غير الإدراك، الرؤية غير الإدراك. نعم.
أفيجوز
ذكر حديث عائشة قال في حاشية فقد خرج مسلم بن خزيمة في توحيد إلى أن قال عن مسروق كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بحدث منهن، يعني مسروق كان يكنى بأبي عائشة، قلت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بحدث منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، يعني طيب أريد أن أفهم أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، ف فقالت إن أول هذه الأمة سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أول الأمة، أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظام خلقي ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع؟ يبقى هنا أولت ولقد رأى الأفق المبين، ولقد رأى نزلة أخرى على رؤية من؟ جبريل. وكان مسروق يعتقد أن هذا دليل على رؤية الرب سبحانه وتعالى، مما يدل على أن الإنسان ولو كان فاضلا ولو كان عالما بالعربية فقد يخطئ التفسير الخاص، ليس الذي يعارض العربية بل يعارض الأثرية. نريد في هذا الموضع أثر، الضمير هنا يعود على ماذا؟ نريد نصا، نريد نصا. فعائشة تقول أنا أول من سألت النبي عن هذا، لأن عائشة كانت صاحبة أسئلة، إذا أشكل عليها الشيء ها سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال إنما هو جبريل. ولهذا العلم يبقى بالمدرسة، أنت طالب تسأل اليوم، غدا ستكون شيخ ستسأل، أنت طالب تجلس اليوم وقد سئل شيخك أمامك 10 أسئلة فعرفت جوابه وأنت لم تسأل، وغدا إذا كنت شيخ مهما سألك السائل فلن يخرج عن هذه 10 أسئلة مثلا. ولهذا يحصل الانتفاع بمجالس العلم، والإنسان لن ينقل عن شيخه ما سأله، وإنما ينقل عن شيخه ما قاله جوابا عن سؤاله وسؤال غيره، فيحصل ماذا يا إخوان؟ يحصل الرسوخ. قالت أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر يكلمه الله إلا واحد أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، ولم يأتي أنه يكون مباشرة ويراه، إنما إلا وحيا يوحي إليه بالرسول الملكي أو من وراء يوحي إليه وحيا إلهاميا أو من وراء حجاب يسمع الكلام، أو يرسل رسولا يعني ملكيا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه ها أقسام الوحي، هذه أقسام إيه؟ الوحي، ألا وهي وحيا أي يلهمه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه بدمها، هذا ألهمها إلهاما، أو من وراء حجاب يسمع صوتا، أو يرسل رسولا اللي هو الملكي فيكون الرسول الملكي إلى الرسول البشري. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيء من كتاب الله فقد ده الثانية اللي هو تتمة الحديث. نعم.
قال أفيجوز أن يتأول هذا أن الله لم يكلم بشرا إلا من وراء الآيات والعلامات؟ قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال احتجب الله من خلقه بأربع: بنار وظلمة ونور وظلمة. أفيجوز أن يتأول على الله في هذا الحديث بأربع علامات وأربع دلائل: ونار وظلمة ونور ونور وظلمة؟ قال وحدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل وقال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت من أدناها حجابا لاحترقت. أفيجوز أن يتأول على جبريل أن يقول بيني وبين الله تعالى 70 علامة ودلالة من نور، لو دنوت من أدناها لاحترقت؟ أم يجوز أن يتأول على جبريل أنه لا يستدل على معرفة الواحد لما رأى وشاهد من آياته وعلاماته إلا بهذه 4 الحجب التي ادعيت أنها دلائل على معرفة الواحد المعروف؟ أولم يكتفي جبريل بما رأى وعاين من الدلالات والعلامات على معرفة الله وهو السفير بينه وبين رسله حتى يستدل عليه بالحجب التي ادعيت أنها آياته وعلاماته؟ لو قد رزقت أيها
جبريل بهذا أنني ما استدللت على أن الله هو الواحد الأحد إلا بهذه الحجوب، ما ظهر لجبريل أن الله هو الواحد الأحد إلا بهذه الحجوب. سبحان الله يا إخواني، هؤلاء قلبوا الدين يا إخواني تحريفا، نعم.
لو قد رزقت ايها المعارض شيئا من العقل علمت ان ما تدعي زور وباطل، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
صحيح صحيح. لو رزقت ايها المعارض شيئا من العقل، اي العقل الذي تفهم به الامور، لعلمت ان ما تدعي زور وباطل، ولكن قال رسول الله ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجب ربنا عز وجل عن خلقه باربع: بنار وظلمة، ثم بنور وظلمة، من فوق السماوات السبع، والبحر الاعلى فوق ذلك كله تحت العرش. وساق بسنده عن ام حكيم بنت وداع الخزاعية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الوالدة يفضي الى الحجاب. ويحك ايها المعارض، قد علم كل ذي عقل وعلم ان الفاظ هذه الروايات كلها مخالفة لما ادعيت من هذه التفاسير المقلوبة، وان لله اكثر من 1000 آية وعلامة، فكيف لم يحتجب منها الا باربع جعلها دلالة وعلامة على معرفته، وسائرها لا يدل في دعواه.
نعم، يعني هل الدلالة على وحدانية الرب سبحانه وتعالى بهذه الاربعة حجب؟ اليس كل شيء يدل على انه الواحد الاحد؟ سماء وارض، شمس وقمر ونجوم، كواكب، سيارات، بحار. أما قال العربي في الزمان القديم البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على السميع البصير؟ أو كما قال هذه بعرة تدل على البعير. لو رأيت بعرة في مكان قلت هل جاء بعير هنا؟ ولهذا في غزوة ماذا لما جاء أبو سفيان بالبعرة هذه واستنتج أنه إذا كان كذا وأن عددهم كذا، فقد كانوا يعرفون بهذا، والأثر يدل على المسير. ولهذا عندنا قافة، قافة يعرفون هذا أثر من، هذا كذا، ويدل على المسير. فانظر إلى سماء وأرض، إلى شمس وقمر، انظر حوله، انظر إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أليس يدل على الواحد الأحد إلا ذي الحجب؟ سبحان الله، ما أصبر أهل السنة على ذكر هذه وردها، ولولا خشية أن يطلع عليها أحد فيعتقدها حقا لما أضاع أهل السنة أوقاتهم في ردها. ولكن من تمام النصح أن يصبر وأن يرد على الشبهة مهما تهافتت، لأنها إنما تتهافت عند أهل الحق، وليس كل الناس من أهل الحق. لهذا يصبر أهل السنة على كشف هذا الزيغ وتزييف هذا البهرج ليعلم كل أحد موضع الباطل، وإلا والله هذا الكتاب كله يكفينا فيه نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، ونرد ما سوى ذلك، بس يكفي. لكن الناس ضعاف، وكثير منهم ما يعرف حقا من باطل، وقد تأثيره مثل هذه الشبهات. لكن اعلم منهجا آخر في إيضاح الشبهات: لا تذكر هذه الشبهات أمام العوام بما لا تحتمله القلوب والعقول، فقد تستقر الشبهة في قلوبهم ولا يستقر جوابك، إنما هذه تقدر بقدرها. إن صنفت كتابا فمن يشتري هذا؟ لكن حينما تتكلم على منبرك في باب الأسماء والصفات تورد كل شبهات المريسي هنا، والمعطل هنا، والجهمي هنا، لترد بها على المنبر، إذا لاستقر في قلوبهم ربما الشبهة. ولهذا لماذا حذر السلف من مناظرات أمام الناس؟ حذر السلف من هذا، وإنما يكون البيان على قدر من جاء يطلب الهداية. أما حينما تصنف فالباب باب آخر، فإنك لك غرمه وليس عليك غرمه، إنما لا تفتح باب الشبهات أمامه. كرهت أن أفتح بابا من الشر على الناس باب شر. ليس كل ما يعلم يقال يا أخواني أمام الناس. أنت تعلم وتعلم كيف ترد نعم، ولكن ليس كل ما يعلم يقال، لأن الشبه قد تستقر في القلوب، قد تستقر الشبه في القلوب. ومن هنا لماذا حذر أهل السنة من أن تذكر الحسنات لأهل البدع إن كانت له حسنات وأنت تحكم عليه. لماذا لا تظهر هذا للناس؟ لأمرين. الأمر الأول أن حسنات هذا غير مؤثرة في الحكم، لأنها حسنات لا تقاوم ما عنده من بدعة وضلال ولو كان له أمثالها. الأمر الثاني أن هذه الحسنات لو ذكرتها لاستقرت في قلوب الناس، وحينما تأتي أنت تزيح ما استقر في قلوبهم بهذا الناس قد لا يستوعبون. يعني عندما تقول يا أخوانا أنا رأيت مثلا في فلان المبتدع هذا، ربما لم يره أحدكم، لقد كان هذا الرجل رأيته يقرأ كتاب الله فتدمع عيناه، رأيته يوما منصبا في القيام، رأيته يوما لم يكن في بيته إلا 1000 جنيه فجاءه سائل فأعطاه، رأيته يوما يجاب، رأيته يوما. ولكن هذا الرجل احذروه، هذا الرجل مبتدع ضال قال في كذا. لا يمكن يستقبل الناس كلام هذا منك. يعني كل من ذكرت هذا قائم ليل صائم نهار منفق أموال كل هذا الجناب الضخم، ثم تأتي أنت بعد ذلك تقول لكنه عنده انحرف في باب الإيمان ولا في باب الأسماء والصفات ولا في باب الإمامة ولا في باب لن يستقبل منك الناس. فلا تذكر حسنة المبتدع لأمرين. الأمر الأول أن حسنته لا تصلح مقاوما لبدعته، فحسنته في باب يحاسبه عليه رب الأرباب. ولهذا لن نقول إن حسنات حابطة وإنه لن تنفع في الآخرة، هذا عند الله سبحانه وتعالى، الله يتولى عباده. الأمر الثاني أن حسنته أن ذكر حسنته فتنة به، فلا يجوز أن تذكر هذا. والشبهات كذلك، ما يصلح مناظرة على قناة ما أدري إيه ضد رافضي، قد تقع كلمة الرافضي في قلب المستمع ولا تقع ولا حول، خصوصا إذا كان لسنا. أنت بقى راجل عايز بيئة بقى ما شاء الله تنظر بقى بيئة نعم تأخذ وقتك وناخذ وقتي، لابد أن نتكلم بالمقصور الثابت، لابد منها يصبر. المناظرات دي شكل والصوت الأعلى هو الحجة الأعلى. ها سيقول لك أنت ماذا، أنت ما معك أنت خريج، أنت خريج، أنت نحن عندنا درس ماذا خريج ماذا ويحاصرك أنت طبعا ما عندك، أنت ما تقف في سوق بلاق ولا تقف في سوق، أنت عايز بقى واحد بقى يسمعك كده ينتظم الأدب في المناظرة وتستغفر الله أنت. ولهذا ما يأتون بواحد سلفي يزعم يعني يجلسون بين العلمانيين وكذا إلا صهروا عليه ليلتهم. واحد قاعد شفته واحد سلف كان زمان هو بقى ناطق بالسلفية في ضمنهم، جابوه في وسط 5-6 كده المتبرجة واللي عناه واللي وشها أحمر واللي وشها أصفر واللي مش عارف واللي إيه واللي كذا، وقعدوا واحد من ضمن اللي على الترابيزة عايز تتكلم تقول إيه. ولهذا أقاموا سهرتهم عليه يورد الشبهة ولا ينتظرون جوابا، هو عمال يقول يعني انت مؤيدني يا استاذ فلان، طب انت ايه اللي جابك هنا اصلا، انت ايه اللي جابك هنا، ده سوق نصب. هتقول ادب، هتقول يا سلام لو ذكرت البخاري، قالوا البخاري خلاص الحمد لله البخاري في الحلقة اللي قبلك يرد عليه. هتقول قال روى ابو هريرة في الحلقة اللي قبلك مردود عليه. ولهذا يأتون بك مثال السلفيين هو بقى تعال شوف السلفيين، فتروح بقى تناقش السلام البحيري على مين على القناة، وتروح تناقش إبراهيم عيسى على القناة، وتروح تناقش الرافض على القناة، أنت الخسران، أنت الخاسر في هذا. كبعض الإخوة يأتي في الميادين يناظر مناظرة مع صوفي، يعني انت ما شاء الله انت ابن تيمية واحمد محمد كل ما يأتون به من شبهات سترد عليها مثلا، وقد يقوى الرد في شبهة ويضعف في شبهة. لو قال لك مثلا ذكر فلان الفلاني في كتاب البخاري خرج في حديث 736 وقال كذا، انت ما عندكش البخاري بين يديك ولا تقول 736 لم يرد، هو قد يكذب عليك فتستطيع ان ترجع، فتريد ان ترجع الى المرجع. طب المرجع الان احنا 5 دقائق كمرات بتصور، اذا بهت، يبقى انت جاهل بالبخاري، وهو اصلا حديث ليس في البخاري، بس تستطيع ان تقول الحديث ليس في البخاري؟ ما تجرؤ الا ان كنا بعلم. يبقى هنا لا، فلهذا لا تفتح على الناس باب شر. يبقى الشبهة ترد بالقدر الذي لا تحصل به فتنة، بالقدر الذي تحصل به الفتنة، فنجادل هؤلاء بالعلم الذي هو بالكتب ولمن جاءنا يطلب الهداية وغير ذلك من هذه الأشياء. إنما تناظر، والمعرض تعالى أناظرك أتحداك، أتحداك تلقاني في ميدان البسطة يا صوفي ونتناظر والليلة، هذا منهج من؟ هذا ليس منهج السلف، إنما بين بالعلم، فمن شاء الله له الهداية قبل، ومن طمس على قلبه فلن تستطيع ولو أتيت بألف حجة أن تخترق قلبه بالهداية، لأنه ما أرادها ولا طلبها. نعم
إلا لك يا شيخ، إلا لك في الموضوع.
نعم.
قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة، ويعصمنا بهما بفضله ورحمته
يا رب العالمين. لكن ما جاء من بعض الفتاوى وبعض المقامات، هذه مقامات مخصوصة مخصوصة مقيدة بقيدها. نعم.
قال الأجر رحمه الله تعالى:
ما نقول مشروعية هجر المبتدع، لكن قد يكون مبتدع معين في وقت معين في بلد معين في كذا معين ما يهجر، فلا تقل منهج السلف كيت وكيت، هو منهج السلف واحد، مشروعية هجر المبتدع. أما المبتدع هذا فمحمول على محمل معين، السلف يقولون أيضا لو كان لو كان لو كان لو كان لا بأس. نفس المسألة، أمير المؤمنين يدعوك أن تناظر هذا الضال مثلا، كنت تتحدث فقام يناظرك، أشياء مخصوصة. فثبت العرش أولا، ثبت العرش أولا. نعم. واعلم المحكم، واعلم الأصل. الأصل الأصل ما هو؟ ألا تناظر أهل البدع، نهي السلف عن مضارة أهل البدع. نعم.
قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: من أراد الله عز وجل به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل.
أعني انتبهوا أخواني لهذا الكلام الرائع الماتع، بارك الله فيكم، انتبهوا.
قال الإمام الأجر رحمه الله: من أراد الله عز وجل به خيرا لزم سنن رسول الله.
أنا أريد وأنت تريد، كلنا يريد أن الله عز وجل يريد بعبده الخير، كلنا يتمنى هذا، ما نسعى إلا لشيء أعظم من هذا؟ أن يرضى الله عز وجل عنا، أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى، أن يهدينا سبل المتقين. ماذا نصنع إذا أردنا هذا يا إخواني؟ ماذا نصنع؟ لا نريد إرادة قلب دون عمل وفعل، ماذا نصنع؟ قال:
من أراد الله عز وجل به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، لزم سنن رسول الله. نعم.
وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم،
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم،
ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم،
وتبع التابعين إلى عصرنا هذا إلى يوم الدين، لأن هذه الأمة معصومة من أن يغيب عنها الحق بجملته، بل لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا ذكرنا إخوانكم فائدة بالأمس بأن الله عز وجل جعل مطلع هذه الأمة تربية مع نبي، وجعل آخر هذه الأمة حصادا مع نبي. فإن عيسى عليه السلام خسمت به الأمة هذه ونزل في آخر الأمة، ولم ينزل عيسى عليه السلام فينشئ دينا غير موجود، وإنما نزل عيسى عليه السلام على دين مستقر من الحق موجود، ولهذا تم بإمام من الأمة، ولم يكن هو الإمام الذي رب في الأمة آئمة، حتى نعلم أن الحق موصول إلى آخر الزمان. وعيسى حينما ينزل في عصابة المؤمنين، فهنيئا لهذه الأمة تمسكها بالحق، وبشرى لهذه الأمة أن الحق لا يغيب، ولكن الشخص هو الذي قد يغيب. قد تغيب أنت عن الحق، لكن لن يغيب الحق عن الدنيا أبدا أبدا أبدا. أنت الذي تغيب، أنت الذي تحجب، أما الحق يحجب أبدا، الحق موجود لكنك لم تلتمسه ولم تعرف طريقه. سنن رسول الله والصحابة والتابعين والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة، وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالمهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. دل هذا على أن المحدثات ليست في الصحابة. تبي أحمد لهذه الفائدة: وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور اللي هي إيه؟ بعض الصحابة، لكن ليس في الصحابة محدثتهم، فإن المحدثات مفصولة عن الصحابة، لأن النبي أحال على الصحابة بإطلاق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، إياكم محدثات الأمور. ما أنا عليه اليوم وأصحابي ليس فيه محدثة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. الصحابة المخاطبون بهذه الآية فليس فيهم محدثة، تبوا من بعدهم ليس فيهم محدثة لأنهم مؤمنون، أما المؤمنون فليس عندهم محدثة لأنهم سيتبعون الصحابة. فما عرفنا الله ولا عرفنا شرعه ولا عرفنا جنة ولا نارا ولا عرفنا حقا من باطل إلا بسنة رسول الله وأقاويل الصحابة وأقاويل التابعين ومن تبعهم. نعم.
ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم في كل عصر.
في كل عصر، اوعى تقول متقدم ومتأخر، في كل عصر ياكو فرية متقدم متأخر انتبه. فالحق موصول إلى يوم القيامة في كل عصر، ولهذا ما الإجماع الذي حجته قائمة، حجة قائمة في كل عصر متى ما توفر شرطه؟ ما الإجماع؟ إجماع المجتهدين من علماء هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في عصر من العصور على حكم مسافة. في عصر، أي عصر؟ أي عصر؟ صحابة إجماع، تابعون إجماع، تابعوا تابعين إجماع، اليوم إجماع، لو توافر شرطه وتحقق مناطه. فلولا أن الحق باق في هذه الأمة لكان الإجماع مرفوعا بعد عصر الصحابة، ولكنه باق. فعليك بأتباع التابعين، أتباع أصحاب رسول الله في كل عصر. نعم.
وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل. وكان
وتعلم العلم لنفسه أولا، ما تعلم ليكن شيخ. أيها السيد، مؤهلات الشيخ مش مؤهلات النجاة، ليس عن مؤهلات النجاة يسأل، إنما يسأل عن مؤهلات الشيخ. أيوة، نت أبحث فيه وكاميرا تصورني خلاص كده، ومقاطع نزلها على اليوتيوب وانشر العلم كده. شيخ أبو محمد الأثري السلفي المصري المدني المأربي الشامي إلى غير ذلك. فالمؤهلات كده، نت تبحث فيه كويس، تعرف يا ابني تبحث، خد لك دورة في إيه اسمها، ما اعرفش يعني، المهم اطلاع يعني على الكمبيوتر كيف تستخرج المعلومة كويس، وبعدين الفتاوى تأتي اليوم وغدا يجاب عنها، الدرس يأتي اليوم وغدا يشرح بعد جمعيه خلاص، وكاميرا وصفحة او موقع وغير ذلك. كيف تكون شيخا؟ مش كيف تحقق النجاح. فنو بالعلم أولا رفع الجهلة عن نفسك، تعبد بالعلم أولا. إنك لا تصلي للخلق ولا تنفق للخلق ولا تحج للخلق، كذلك لا تتعلم للخلق، تعلم لله. فالعلم عبادة، وإذا كان العلم عبادة لزم فيه شرطان، الإخلاص والمتابعة. نعم.
وكان مراده أن يتعلمه لله عز وجل، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا لدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة.
ومن لم يكن هذا مراده قتلته الدنيا، فمن تعلم للدنيا قتلته الدنيا، ومن تعلم للناس داسه الناس، كالذي يسمن بغلة ليفخر بها عند الناس، فلما سمنها وقويت داسته بحافرها فقتلته. سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك في النهاية سيأكلك. أنت أردت بالاعتداء على الناس، فكان أول ما اعتدى عليه هو أنت. سمن كلبك يأكلك. نعم. أما العلم الذي هو نور في قلب العبد يقذفه، ويسأل العبد ربه عز وجل الانتفاع به. يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك. فللأسف الشديد هذا أمر ينحيه كثير من الطلاب عن طلبهم، فالطلب عندهم يبدأ من المسألة والكتاب، ولا يبدأ من سؤال رب الأرباب أن ينفعه بكل حرف، فيدخل حرف العلم على قلبه أولا حتى يطهره وحتى يزكيه. إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، فإن وجدت لها أثرا وإلا فلا تتعنى ولا تتعب نفسك. محدث حافظ ولكنك مضيع، كمن أقام حروف القرآن همس قلقلة شدة صفير، وأما هو فعن القرآن نفير، كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة. أقام حروفه وديع حدوده، عرف الإمالات ولم يعرف الميل عن الهدايات، فماذا عسى أن يكون ما قاله النبي فيؤتى بيوم القيامة فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، ثم يقال فماذا عملت فيها؟ فيقول قرأت فيك القرآن وعلمته، فيقال بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، ثم يسحب به إلى النار. ولهذا كثير من الطلبة لا يهتم بكتب الأدب وكتب الطلبة، يعني حاجات يعني بسيطة معروفة. ولهذا يكفن كل يوم واحد من هؤلاء ويكبر عليه 4، لأنه ما أراد العلم لنفسه أولا ليزكي نفسه ويطهر نفسه، وفقد الشيء لا يعطيه، والكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، وإن المعاني لا تكون واصلة للقلب إلا إذا مرت وكانت مستقرة في نفس قائلها، كما قال السلف فإن على الحق نورا. فهناك من قد يمثل، من تراه ولو احترق ولو دمعت عيناه تقول دعنا منك من دموعك، فإنها ليست دموع الصادقين. يا أبيتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ سؤال، ما لك يا أبي كلما ذكرت لو كلمات قليلة بكى الناس أمامك وتأثر، وغيرك لا وإن انتقى من الألفاظ أفصحها وأجزلها؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. هل يمكن أن نزايد على أم مات ولدها فبقيت هكذا بدون دمع عين أن غيرها من النساء من قد تبكي أنها أشد حزنا منها؟ لا تزايد. فكذلك الصادق، سبحان الله، فكذلك الصادق تسمع للعلماء، فهناك من العلماء الكبار من قد لا يكون في الفصاحة ذا شأن، ولكنك سبحان الله ترى كلماته تخترق قلبك، لأننا نحسب والله حسيبه قد خرجت من قلبه. هذا الباب لما نحي عن الطلب وظن الظن أن الطلب إنما يبدأ من المسألة قتلته المسألة، فأصيب بالعجب، فكلما حصل مسألة حصل معها عجبا، فلما كبرت المسائل كبر العجب فأهلكه الله، فهو يتجلجل بذلك في الأرض إلى يوم القيامة. لا ذكر له عند الصالحين ولا اقتداء به من الصادقين. ولهذا ما يثبت في هذا الباب ولا في هذا الطريق إلا الصادق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. نعم.
واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم.
الله أكبر، يستوحش من ذكر سعيد، من ذكر الصحابة أولا ومن ذكر التابعين أقمار الدنيا. فحينما تقول ابن عمر ابن عباس، حينما تقول سعد وسعيد، وحينما تقول ابن سيرين وابن المسيب والزهري، حينما تقول أحمد وملك والشافعي، حينما تقول ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي، حينما تقول ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، حينما تقول ابن باز والألباني، هل يستوحش من ذكر هؤلاء يا إخوان؟ والله ما يستوحش من ذكرهم، والله ما يستوحش من ذكرهم إلا منحرف، ولكن الإنسان يأنس بذكرهم، يأنس ويحيى القلب بذكر هؤلاء. نعم.
وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. فإن قال قائل وإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين وينازعه ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد قوله؟ قيل له هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين.
الله، حذروا من بين الحجج، حذروا من بين الحجج إخواني، وإبلاغ الحجة الخلق، ولا حذروا من ماذا؟ أعد السؤال.
فإن قال قائل وإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين وينازعه ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد قوله؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين.
ما محمل هذا الكلام؟ ومعلوم أن من جاء يسأل فإنك تخبره، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن السائل وكيف يمتنع المجيب؟ من السائل الذي يمنع المجيب إجابته؟ من هو السائل؟ نعم.
قيل له: إن كان الذي يسألك عن مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بأرشد ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة.
والأدلة لا تختلف، والسلف لا يخرجون عن دلالة الكتاب. فمن جاءك يسأل: يا شيخ أريد أن أعرف الحق جزاك الله خيرا دلني عليه وعندي أسئلة، قل له: مرحبا بطالب العلم. كما جاء الرجل يسأل: ما الذي جاء بك؟ جئت أسأل عن العلم. فقال: أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. جئت أسأل عن العلم، ده وسع له، أوقف الدرس، تعال. كما فعل النبي، رجل غريب يريد أن يعرف دينه نزل وأخذ كرسيا وأجابه. مثل هذا لا تؤجل، مثل هذا أترك أحبابك وطلابك وأترك أقرباءك، أخرجوا. مر معنا برسالة أمس وهب من منبه، وصيته لرجل تأثر بمذهب الخوارج، لما جاء به الطالب النجيب الموفق: تعالى تعالى نسأل وهب بن منبه. فلما جاء إلى وهب بن منبه فإذا عنده طلاب وجلساء، فقالوا: من هذا الشيخ؟ يسألون هذا الطالب، يقول: ماذا الشيخ الكبير السن، يعني من هذا الشيخ؟ قال: يريد الشيخ. قالوا: فليقل مسألته. قالوا: لا. قال: لا، إنه يريد الشيخ يسأل في أمر خاص. فخلي المجلس لهذا الرجل، فقد له وهب: وما حاجتك؟ فتلجلج في الكلام من هيبة الإمام. فقال الإمام لصاحبه: عبر عنه واذكر حاجته. فذكر الحاجة فأجابه وهب بن منبه رحمه الله، إلى أن ختم جوابه بقوله: فإن أراد الله بك خيرا انتفعت بهذا الكلام، وإلا فقد أقمت الحجة على نفسك. حتى كان في آخر ما قال: قد خرجت عن هذا وتركت هذا وتبت إلى الله. فما لبث قليلا إلا أن مات. فليخل المجلس لمثل هذا. جاء يسأل رجل غريب يريد أن يعرف دينه، جاء يسأل، فليخل له المجلس. وعلى هذا يحمل ما جاء من عدم كتمان العلم وضرورة إجابة السائلين. أما من جاء ليناظر، أما من جاء ليجادل، فقل له ما قال السلف: لست في شك من ديني ولا نصف كلمة. نقرأ عليك الآية؟ لا. نقرأ عليك الحديث؟ لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. وعلى هذا لا تتضارب الأقوال ولا تتعارض البينات. فانظر بارك الله فيك منازل الكلام. نعم.
فأرشده بأرشد ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظره، احذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. فإن قال قائل: ندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك له. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين.
نعم، كما ينقلون عن شيخ ابن باز، رجل إباضي وكذا: أنا ناظر ابن باز، يا ابن باز تعال نظن. والإخوة تقول له: يا شيخ الرجل يتطاول. قل: يا نظر ابن باز، ما شيخ ممكن الناس تظن أن أنك عاجز عن هذا وكذا. الشيخ يقول: دعوه يموت، دعوه يموت ببدعته، يرضوا عنه. هو يريد ابن باز أصلا، هو يريد ابن باز يرد عليه ويرد على ابن باز ويناظره ونظر كذا، يبقى إذن اشتهر أمره. لكن من الذي يعرف مقولته أنا أريد أن أناظر ابن باز. بعض الناس هيموت مع بدعته. وكم من أناس من أمثال هؤلاء طواهم التاريخ ولا ذكر لهم. فليس كل أحد. وهذا باب مهم جدا في الردود. لا تأتي أنت على مثلا عموم الناس أو على صفحاتك أو في شرائطك إن كنت من يسمع له الرد على وحيد من على وحيد، هذا ما أحد يعرف أصلا. وبعدين بكرة تجد على وحيد إيه؟ خلاص بقى شيخ والناس عنده وكذا وكذا. ليه؟ أنت عرفت به حشاء يعني على حسابه على خير، لكن من يعني أقصد اسم قد لا يعرفه كثير من الناس وهكذا. نعم نعم خلاص هو واضح راجع يعني إلى كلام السلف. نعم قال هات الجهاز بس هات اختصر أنا موضع الشاهد بس.
وقد ينهون عن المجادلة في المناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحكم.
طيب هات لأحمد عشان الإخوة تتابع اللي بتتابع. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد ينهون عن المجادلة وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر
أي السلف. نعم
إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة فيخاف عليه.
إذا كان
إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة
حتى لو كنت من أهل السنة وانت ضعيف الحجة، لا، لأن الحق قد يؤتى من قبلك. نعم
فيخاف عليه.
ولهذا حتى ولو أن في بعض المواضع سمعت مثلا باطلا وليس عندك قدرة على رده لا تقف أمام صاحبته وتقول أنت لأنه سيغلبك وبالتالي ستمكن الباطل من قلوب الناس، ولكن عليك أن تفر قليلا لتكر عليه بعد ذلك فتضحض ماذا شبهته. نعم
فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل
أن يفسده ذلك المضل صحيح.
كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار.
صحيح.
فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. وقد ينهى عنها إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق فلا يقبله وهو
لأنه ما الفائدة تناظره ليه هو أصلا معاند وما يريد حق. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. نعم إن صرفوا صرف الله قلوبهم.
وهو السفسطائي فإن الأمم كلهم متفقون على أن ذلك على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بينه بنفسها ضرورية وجحدها الخصم كان سفسطائيا ولم يؤمر بمناظرته بعد ذلك بل إن كان فاسد العقل داووه وإن كان عاجزا عن معرفة الحق ولا مضرة فيه تركوه وإن كان مستحقا للعقاب عاقبوه مع القدرة إما بالتعزير وإما بالقتل وغالب الخلق لا ينقضون للحق إلا بالقهر. والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها أو من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة أو فيها مفسدة راجحة فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى. وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم ومفسدة ومصلحة وحق وباطل ومنشأ الباطل من نقص العلم أو سوء القصد كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن.
يعني المناظرة من حيث هي أهل بدعة أهل بدعة المناظرة من حيث هي، أما مناظرة أهل البدع فالأصل فيها المنع. انتبه شيخ الإسلام ما قال يا محمود مناظرة إيه أهل البدع جنسها كيت وكيت. أعد قال
وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى
مع كل طوائف الخلق. نعم.
وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم.
فيها محمود المناظرة من حيث هي مناظرة أهل البدع نص أئمة السنة أن تفر منها. طيب مواضع خاصة مقيدة بحالات خاصة هذه خارجة عن الأصل. في فرق يا أخواني بارك الله فيكم. جنس مناظرة جنس مناظرة أهل البدع. جنس مناظرة عموما يدخل في كل شيء أهل البدع فر منهم فرارك مجزوم إلا أن يترجح شيء وعليه حينما نأتي نحن نعبر عن السلف نقول ها السلف ما هو عن مناظرة أهل الكلام ولا السلف أمر بمناظرة أهل الكلام إن كانت حقا ها لما أتي أنا أعبر عن منهج السلف نعبر كما عبر ابن بطة وكما نعبر اللكائي كما نعبر الأئمة كما 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 إلى آخره. ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. يبقى الأصل ما هو لا تجادلوا متجادلوا لا تجادلوا أهل الكتاب ده الأصل إلا بالتي أحسن. يبقى إذن مناظرة أهل الباطل حذر من السلف إلا بالتي أحسن. إنما المناظرة مع بيان حق وكذا هذا في جنسها إنما مناظرة أهل البدع مناظرة أهل الباطل انتبه بارك الله فيك. نعم أكمل.
وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم ومفسدة ومصلحة وحق وباطل. ومنشأ الباطل من نقص العلم أو سوء القصد كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.
لأن اللي جاي أصلا يطلب منك حقا وكذا هو مريد لحق هذه مناظرة أيضا ننظرك في هذا. ولهذا لكي لما عرض السؤال أجاب إن كان وإن كان يعني هناك من يأتي ينظرك لإرادة الحق يبقى هذه من الجاي. لكن حينما نخصص نقول مناظرة أهل البدع مناظرة أهل الباطل خصصناه يبقى الأصل فيها إيه المانع.
كلامه على مناظرة أهل الباطل لأنه قبلها مثل الصلاة قلت الاختصار يعني وهو قبلها قال وهذا أن ذلك يعني في أول شيء قال اللي هو معرض عن السلف من الذم يعني في الكلام قال أن يكون فيه مفسدة يعني الكلام الذي نهى عنه السلف قال أن يكون فيه مفسدة مثل ما يوجد في كلام كثير منهم من النهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم ومخاطبتهم والأمر بهجرانهم وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم فإن الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون وأراد بعض المبتدع أن يدعو إلى بدعته فإنه يجب منعه من ذلك إذا هجر وعزل كما فعل أمير المؤمنين بصبير وكما كان المسلمون يفعلونه أو قتل كما قتل المسلمون الجعد وغيلان وغيره كان ذلك هو المصلحة بخلاف ما إذا ترك داعيا وهو لا يقبل الحق إما لهواه أو لفساد إدراكه فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة ومضرة عليه وعلى المسلمين والمسلمون أقاموا الحجة على غيلان ونحن وناظروه وبيّنوا له الحق كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه واستتابه
ثم ليه لأن وقت استتابة تعال الحق كيت 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 ماذا عندك كيت كيت هذا الحاكم يقيم عليه من أجل أنه إن لم يرجع رضع ولو بالقتل. نعم.
ثم نكت التوبة بعد ذلك فقط.
لكن ما قال إمام السنة تعالى يا غيلان أناظرك في الميدان ما قال هذا لكن ردوا على أباطيل الغيلان بما صنفوا وكتبوا وأوضحوا من بيان فهناك فرق بين إيضاح الشبهات وبين مناظرة صاحبي ماذا الشبهة نفسها. نعم.
قال وكذلك علي بعث ابن عباس الخارج فناظر
علي أمير المؤمنين بعث عالما من علماء المسلمين لمناظرتهم عسى أن يرجع لأنهم ما سمعوا عن الحق ربما. نعم.
ثم رجع نصفهم ثم قاتل الباقي.
تمام.
والمقصود أن الحق إذا ظهر وعرف وكان مقصود الداعي إلى البدع في إضرار الناس قوبل بالعقوبة.
صح.
وقد ينهون عن المجادلة المناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب
إلى آخر الكلام. نخلص من كلام شيخ يسام متابع للسلف وتقرير السلف الواضح في التقعيد ألا وهو أن مناظرة أهل الباطل ومجادلة أهل الباطل لا تجوز إلا إذا جاء راغب للحق فعليك أن تعلمه، إلا أن تترجح مصلحته من قبل ولي الأمر، من قبل أن هذا الشخص جاء يسترشد، من قبل. يبقى إذن قرر ثم استثني المقرر، لا تجادل أهل الباطل إلا بالتي أحسن. المقرر ما هو؟ لا تجادل أهل الباطل، لست في شك من ديني. المقرر ما هو؟ نقرأ عليك الآية، لا تعالى أكلمك كلمة ولا نصف كلمة، هذا المقرر. لماذا ما قال أيوب تعالى؟ لماذا ما قال ابن سيرين تعالى؟ لماذا ما قال؟ لكن إن ترجحت المصلحة. أما من حيث هي إظهار الحق والمناظرة به، من حيث هذا فهي تتبع مصلحة ومفسدة. لكن ما زال أهل السنة والجماعة يزجرون أهل البدع والأهواء بالتحذير من عدم نظرتهم ولا السماع لهم. يبقى أهل الباطل، أهل البدع، أهل الأهواء لا يناظرون إلا من جاء مسترشدا، إلا من طلب ولي الأمر منك أن تقوم حجة ليردعه أو ليوقع بعقوبة، إلا اللي هي الحالات التي وردت مستثناة عن السلف وبهذا لا تتعارض. نعم. كلام شيخ الإسلام على محمول على ما قلنا لك، كلام شيخ الإسلام يخرج عن منهج السلف. طب خلاص، وأنا وضحت لك من قبل، لأن أنا أعرف أنت ماذا تريد من ألفاظ، لخبرة بك. فلهذا لما أنت قلت جنس المناظرة فرحت بهذا، وأنت ما جئت بالنقل إلا لكلمة جنس المناظرة، لهذا ضربتها في قاعدتها قبل أن تطير، فقلت لك انتبه، فرق بين جنس المناظرة وبين مناظرة أهل البدع. قلت لك هذا، بين جنس المناظرة من حيث هي وبين مناظرة إيه؟ أهل البدع. ما نعرف
التفصيل بعد التفصيل يدل على إظهار
المثال، والتفصيل بعد التأصيل السلفي لا يخرج عن التأصيل السلفي. فماذا قال اللكائي؟ لا لكائي، ماذا قال صاحب الإبانة؟ ماذا قال أئمة السلف؟ لا تناظره. ولهذا يجعل في أصولنا ويجعل من منهجنا في فهارس الكتب التحذير من مناظرة أهل البدع، فكيف نفهمها؟ ولا نأتي بكلام طويل محمول على كلام السلف فنجعله قاعدة وإيه؟ وأصل. نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: باب إثبات الضحك.
عشان محمود لا يبقى عند شيء. نعم.
صح. ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك،
بل وجوب ذلك كمان.
من إسلام من يرجى إسلامه منه
وإقامة الحجة. أي بيخرج عن هذا الكلام يا أخوان؟
ولا يخرج
من ما يخرج. لو قال أحد حرام على كل حال قلنا كيف يذكرون، لكن حيثما تكون المصلحة، يبقى حيثما تكون المصلحة خروج عن أصل. ولهذا أنا بقول خذ الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن. يبقى عندي إذن بعد نهي ولا نهي بعد إذن؟ إذن بعد نهي. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن، وأهل الكتاب أهل الباطل، لا تجادلوا أهل الباطل إلا بالتي هي إيه؟ فلو جاء واحد يمنع المناظرة مطلقا قل له كيف الله يقول إلا بالتي أحسن؟ كيف الله يقول كذا؟ لو جاء واحد ينهى عن مناظرة البدع مطلقا قل كيف وقد حصل من السلف؟ طيب كيف نفهم ما حصل من السلف في ضوء ما نهى السلف؟ يبقى نقول هو نفهم كالآتي: أن المقر عند السلف، أن الأصل عند السلف هو عدم مناظرة أهل الباطل، أهل الباطل، إلا إن ترجحت ماذا؟ مصلحة، وعليه يحمل. زي ما شيخ الإسلام قال، الضعيف كذا لكذا، لكن شيخ الإسلام هيقول المبتدع صاحب الباطل، لأن صاحب الباطل ما يريد حقا، فما فائدة المناظرة؟ هو نفسه شيخ الإسلام يقول: سفصاتي من عرف إنه على ما يقبل حجة خاصة لا تناظره، هذا لا تناظره. ليه؟ لأنه علم من أهل الباطل، هذا ما يريد حقا. فعدنا إلى الأصل، ألا وهو أن من جاء من هؤلاء مسترشدا، زي ما قال هنا الأجري، زي ما قال الأجري: إذا جاء مسترشدا علمه، إذا ما جاء يبقى لا تشغل بالك به. ليه؟ لأنه لا يناظر صاحب الباطل. يبقى الكلام لا هذا باطل ولا الأول باطل، ولكن كما قلنا هي ترتيب، والكل متفق على أن صاحب الباطل لا يناظر من أجل المناظرة، إنما يعلم إذا جاء مسترشد. طيب لكن هي مسألة الترتيب فقط، يعني جائز إلا ولا منهي إلا، بس خد بالك، يعني جائز إلا ولا منهي إلا، وإلا كلهم هيتفق على ماذا؟ على إن اللي جاء يجادل ويناظر من غير حق هذا ملفوظ المردود ولا يستمع له، ومن جاء مسترشدا فإنه يعلم، الكل متفق هذا. لكن الترتيب تماما زي الهجر، انت تأتي بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر المنافقين مع فهو في صاحب الباطل يهجر الا ولا لا يهجر الا، يبقى هو هذا الترتيب فقط. فنقول اذا الترتيب المنقول عن السلف لا يناظر الا وليس يناظر الا، وانما لا يناظر الا كما قال تعالى ولا تجادلها الباطل إلا بالتي أحسن. نعم واضح، ما هو على نفس القياس. نعم هات نعم
لا خل أحمد يقرأ.
قال الشيخ ربيع في شرحه على عقيدة السلف الصالح، قال منهم دعاة لا يجالسون لا يجالسون ولا يناظرون إلا في حال الضرورة وإلا للمصلح، فلا يجوز أن تدخل معهم في جدال، لا يجوز أن تدخل مع الروافض في جدال خاصة إذا كنت ضعيفة، لا تدخل مع الصوفي في جدال خاصة إذا كنت ضعيفة، إلا إذا كان رجل متمكن في العلم والدين وقيام الحجة وعنده ذكاء ونباهة ورأى مصلحة في مناظرتهم فيناظرهم.
يبقى إيه؟ لا إلا، يبقى لا إلا، لا إلا. نعم.
وجادلهم بالتي هي أحسن، فهناك جدال مشروع، اللهم سد الأبواب صح 100%،
ولهذا لو جاء من يسد الأبواب 100% نقول لا أنت محجوج. نعم.
فإذا كانت
ومن لنا جاء يجعل دعوة أهل بدع المناظرة حقا وسبيلا لأنه يقول واجب، كيف يعرف الناس وكيف وكيف إلى آخره، نقول خالفت. ولهذا الأجر طرح سؤالا مهما جدا لما قال فإن قال قائل لكن نترك هؤلاء يتكلمون ونترك كذا وكذا، ها؟ فإن قال قائل هذا الكلام فقل إن هذا إن الإعراض عنه ها؟
قولتك عنه وهجراته كلمة تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك له، كذا قاله من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين.
تمام. ولهذا عندنا قول وقائل، انتبهوا يا أخواني، إن قال الطلاب يا شيخ فلان رد هؤلاء كذا من يرد عليهم، فهناك أمران قول وقائل. القائل إن كان مغمورا لا تذكره أبدا، حتى ولو ذكرت شبهته ورددت عليه لا تذكره أبدا. طب والقول ينظر، إن كان القول قد انتشر في الناس فلا بد من رده. ولهذا نجد بعض العلماء يقول وجدت ورقة، وجدت رسالة لا يعرف لها اسم من كتبها، ما يعنيهوش هذا، بس دي موجودة في الخلق، موجودة منتشرة، يبقى لابد من الرد عنها، ما يعنيني أصلا صاحبها من. فإن كانت الأقوال قد انتشرت وتمكنت فلابد من إرسال الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية والمبتدعة أهل الطريقة الردية. وأما إذا كانت أقوالا كأصحابها مغمورة مستترة فلا تظهرها، وقل ما قال النبي كرهت أن أفتح على الناس باب شر. واضح إخوان؟ يبقى عندنا قول وقال، طارة أهجر الرد في القول والقائل لا أذكر اسمه ولا مقالته، وطارة أذكر المقالة إن تمكنت ولا أذكر القائل لأنه مغمور غير معروف، وطارة أذكر القول والقائل لأن القول اشتهر بالقائل وذاع في الناس وصار الناس ينظرون إليه على أنه العالم، فلا بد من نصيحة المسلمين في القول والقائل.
فهناك جدال مشروع، اللهم سد الأبواب 100%. فإذا كانت لنا طريق إلى إقامة الحجة وهداية الناس إلى الخير فنسلكها، وهذا الذي تناظر.
وليس من طريق لإقامة الحجة وهداية الناس أن يأتي صاحب البطل يقول لك تعالى أناظرك وسأقهرك كذا وكذا، أبدا. ولهذا قال لمالك تعالى أناظرك، قال فإن أجادلك، قال فإن غلبتني، قال تبعتك، قال فإن غلبتك تبعتني، فقال فإن غلبتك قال تبعتك، قال فإن جاء رجل فغلبنا قال اتبعنا، فقال مالك أو كلما جاءنا رجل أجدل من الرجل تركنا الذي عليه كذا، أو كما قال رحمه الله تعالى رحمه وسلم. وهذا أيوب تعالى أكلمك الكلمة قال ونسوك، يبقى تعالى أكلمك لا، لكن أسألك أن تبين لي الحق، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نعم نعم.
وهذا الذي تناظره قد لا يستفيد لكن غيره قد يستفيد.
هذا من الموضع الخاص أيضا، يعني كما قلنا في الهجر ممكن المهجور نفسه لا ينتفع بالهجر لكن ينتفع به غيره، كذلك أيضا ممكن هذا لا ينتفع لكن ينتفع به من وراءه وغيره. ولهذا أراد عبد العزيز الكندي في المناظرة، أراد المريسي يا إخوان ولا أراد أمير المؤمنين وأراد من حوله؟ أراد منه من حوله، ولا المريسي عنيد؟ إنما أراد الكناني، هذه المسألة. ولهذا عبد العزيز الكناني ما قال تعالى أناظرك في الميدان، عبد العزيز الكناني ألقى بنفسه إن شئت فقل في النار ليصل إلى مناظرة أمام أمير المؤمنين. ولهذا جاء في المسجد واتفق مع والده كذا، احنا نيجي بعد كذا وان تقول ولا ها، مجرد جاء عند المنبر وكذا ها قالوا تعال تعال احنا تعال، هو هذا الذي يريد. يبقى هنا ايه؟ ايوه تمام. يبقى هذه امور تقدر بهذا الخطأ. لكن هو ما قال تعالى بشر ونظرك في كذا، كفروا ضد اهل السنه والجماعه، لكن هو اراد ان يسمع امير المؤمنين ما قد لا يسمعه إن لم يكن بهذا. هذا بشر إمام المذهب، تعال أمامك أهو هذا بشر، قل يا بشر، وينتظر وهو يقول أمير المؤمنين وكذا وكذا إلى آخره حتى انتهت المناظرة. هذا الذي أراده عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه، ما أراد بشرا إنما أراد من وراء بشر. ولهذا في بعض المواضع فعلا قد تتحصل هذه المنفعة. ولهذا نقول المنع إلا إن ترجحت المصلحة، المصلحة دي ليست واحدة وليست ثنتين وليست ثلاثة، فكل ما ورد عن السلف من صور ثابتة فإنها مستثنيات يبقى العمل بها إلى آخر الزمان إذا تطابقت الصورة مع الصورة. ولا ينبغي أن تمنع مستثنا ولا صورة ورد عن السلف العمل بها. نعم ماشي.
باب إثبات الضحك. قال الدارمي ثم أنشأ المعارض.
أحل 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 على هذا بقى.
يعني مثلا بعض العلم استدل بمزارة لم ترع الذي حج مزارة المرود مع وجدلهم التي أحسن هي الأصل مع مزارة الخوارج مع مزارة الشافعي لفرض الحفص لحفص الفرض مع مزارة غيلان مزارة الشيخ الإسلام تاريخنية
كل هذا كالآيات. يعني إبراهيم عليه السلام جاء يبلغ الحج اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقام رئيس القوم فقال كذا وكذا فرد عليه، هذا لا إشكال، هذه لا إشكال، هذا ليس ينهى عن ليس ينهى هنا عن البيان لهذا، إنما يؤمر ويجب لأنه دين الذي جاء به، ولأنه إنما يخاطب من يخاطب نمرودا وغير نمرود، يخاطب أمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما قام هذا ليعارض هذا الحق بالشبهة وجب إزالة ذلك حتى يصفو الحق. هو هنا إذا ما أراد مثل هذا، أراد هذا وغير.
يعني هنا
ماله ما هي مناظرة صح محاجة. نعم ولهذا احنا بنقول لك من الصور، لو أنا الآن أقرر هذا التقرير في مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات بننقل هذا، فراح واحد اليوم أحد الإخوة جايبه أشعاري لسه لم يسمع الحق فقال يا شيخ لكن الكلام هذا كلام هذا مردود بكذا وكذا، تقول أنا لا أناظر أهل البدع، لا، إنما لا بد من رد ما استدل به، لا بد من رد. هذا واحد. آخر هذا أخرجوه وما أراك إلا مبتدعا آخر. إذا المسائل تختلف،
الأصل بقى
المانع. نعم. الأصل المانع ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. الأصل ما قرره السلف سطروه عنوانا النهي عن مناظرة أهل البدع، هذا العنوان الموجود في كتب السلف تحت العنوان يأتي المستثنى.
باب إثبات الضحك. قال الدارمي رحمه الله تعالى: ثم أنشأ المعارض أيضا منكرا أن الله تعالى يضحك إلى شيء ضحكا هو الضحك، طاعنا على الروايات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها أقبح التفسير.
يعني الضحك يعني الضحك المعروف عند الناس، الضحك اللي هو معروف معناه، فهو يقول ينكر أن الله يضحك إلى شيء ضحكا هو الضحك، يعني الضحك الحقيقي، يعني ينفي الضحك الحقيقي. نعم.
يفسرها أقبح التفسير
هكذا دعي. نحن طبعا نثبت الضحك لا على الوجه الذي يماثل المخلوقين ولكن كسائر الصفات. نعم.
طاعنا على الروايات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها أقبح التفسير ويتأولها أقبح التأويل، فذكر منها حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتجلى ربنا ضاحكا يوم القيامة. وأيضا حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله أيضحك الرب؟ قال: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وحديث جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضحك الرب، فادعى المعارض في تفسيره أن ضحك الرب رضاه ورحمته وصفه.
جابر عند مسلم ذكره في الحاشية مطولا واللفظ الذي أراده المصنف: فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى يضحك. إذا ضحك إيه؟ ثابت. نعم.